الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الحديث 87: الأمر كله لله وحده، لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواه البخاري وغيره. أول حديث هو حديث أنس رضي الله عنه. قال الشيخ معلقا: هو الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. دل ذلك على أن الصحبة لا يشترط لها السن، لأن أنسا رضي الله عنه لما بدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كان الفارق بينهما 42 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان عنده 52 سنة صلى الله عليه وسلم، أو 53 سنة، أو 53 سنة وداخل في 54، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وعمره 40 سنة، ومكث في مكة قد إيه؟ 13 عاما يدعو للتوحيد، يبقى 53 سنة. لما راح المدينة 53 54، أنس عنده 10 سنين، يبقى لو راجل عنده 53 سنة صاحب طفل عنده 10 سنين، يجوز؟ يجوز، يجوز. لذا احنا إذا الواحد استفاد من عشرة الشيخ ابن عثيمين ان الشيخ الكبير يصاحب الصغار، يصاحبه، قلبه يزداد شبابا وهو نفسه يزداد تعلما ومدارسة للمسائل، وما شاء الله ما شاء الله. ولذا احنا الشيخ ابن عثيمين في وسط الناس كأنه منهم، فسبحان الله. ادي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 سنين، عنده 10 سنين، وعاش كمان 10 مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله 63 سنة وهو 20 سنة، فسبحان الله في فرق بينهم 52 سنة، 42 سنة، 42 سنة. قال: خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وله 1200 حديث، وستة وثمانون حديثا، 1286. واتفق الشيخان يعني البخاري ومسلم على 168، يعني في 168 حديث رواها أنس متفق عليها. مات بالبصرة وقد جاوز 100، هو مات عنده 103 سنة، يبقى عندك عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة، عاش 83 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ليلة الرسول رؤيا منامه لشدة تأثره بهذه الشخصية العظيمة، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهو عبد الله بن عمر القرشي العدوي، لأن قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمها قبيلة بني عدي، بعضكم يقول عدي غلط، بعضكم يقول عدي، وحتى الناس كانت تنطق اسم ولدي صدام يقولوا قصي وعدي غلط، اسمه ايه بالفتح؟ عدي، عدي مش عدي، عدي. فهو عبد الله بن عمر القرشي العدوي من قبيلة بني عدي، أسلم قديما بمكة مع أبيه، وهاجر وهو ابن 10، عنده 10 سنين عند الهجرة، أكبر من ابن عباس بسبع سنين، أكبر من ابن عباس بسبع سنين. وقد شهد الخندق وما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يخدو في أحد معه، كان لسه. وكان من سادات الصحابة وفضلائهم في زمن عبد الله بن عمر، وهو زمن الفتنة وزمن حدوث فتنة عبد الملك بن مروان وخروجه على عبد الله بن الزبير وغيرها، وأيام الحجاج بن يوسف الثقفي. كان ابن عمر هو أفضل من يمشي على الأرض، كان ابن عمر هو أفضل من يمشي على الأرض، ملازما للسنة فارا من البدعة، كان ملازم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في كل شيء، ناصحا للأمة. مات سنة 74 للهجرة. طيب، يقول حديث أنس الأول، يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم. الشج ما يكون في الرأس، أي جرح في الرأس يسمى إيه؟ شج. فالأصل أن يكون في الرأس، ثم بعد ذلك استعمل لغير الرأس. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جاءته ضربة على رأسه فشج رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني يوم معركة أحد. قال وكسرت رباعيته. الرباعية، أنت عندك الأسنان العلوية في سنتين قدام كده، أي واحدة جنبهم تبقى اسمها رباعية، اللي من هنا واللي من هنا كل واحدة اسمها إيه؟ رباعية، مش كده؟ في اتنين قدام، في اتنين اتنين قدام، اللي جنبها ما تبقاش اسمها ثلاثية، اسمها إيه؟ رباعية، واللي هنا رباعية. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعية الناس اللي جنب السنتين الأماميين، كسرت الرباعية، رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء شديد جدا، كسرت رباعيته. هو بس لم يحدث له هذا فقط، هو كمان جحشت ركبته وسقف على جنبه وأخذ ضربة من ابن قمئة على جنبه، هذه الضربة آلمته شهرا. كل هذه المصائب اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار مصيبة الهزيمة، أن المسلمين هزموا في أحد، كل هذا بسبب معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معصية غير متعمدة، يعني معصية للنبي صلى الله عليه وسلم من غير عمد، والله ما قصد الصحابة يعصون ولكن اجتهدوا فأخطأوا، ما بالك بمن يصر على معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان بيخاف على الأمة، لا تنزل صاعقة ولا ينزل زلزال وتيجي معه، وبعدين بتيجي مصائب اهي، ولكن مصائب ده أيدي أهلها. ترى شعبا يقتل نفسه كالشعب الليبي، ترى شعبا يذبح نفسه كالشعب اليمني، وترى مصائب تنزل على المسلمين، فالإنسان يخشى بسبب انتشار الآن معصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يومها حصل أنه قال للرماة 50 من الرماة 50، وأمرهم ألا يتحركوا من أماكنهم، وقال لهم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو رأيتمونا تهزمنا والمشركون بيقطعوا فينا حتت ما لكمش انتوا دعوة، انتوا تقفوا على الجبل جبل الرماة ولا تتحركوا أبدا، دي ثغرة إياكم تتركوها. فكان يجب عليهم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجب. هم لما وقفوا ونظروا المعركة وجدوا المسلمين انتصروا، فلما انتصر المسلمون بدأ المسلمون يجمعوا الغنائم، فأخواننا رضي الله عنهم ظنوا المعركة انتهت وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر كده، يبقى مفيش لازمة من إيه؟ من الوقوف، هيا نجمع غنائم معهم. فأربعون منهم من الخمسين، أربعون من الخمسين نزلوا يجمعوا الغنائم، فضل كان فوق 10، خالد بن الوليد شافهم وكان لسه كافر، جاب القوات ولف موت 10 على طول، وكده بقت ايه؟ بقى المسلمون ما بين فكي الكماش، بقى المسلمون بين فكي الكماش، لان المعركه هنا والجبل هنا. خالد بن الوليد رضي الله عنه من ساعتها، رضي الله عنه بعد ان اسلم، خالد بن الوليد رضي الله عنه جاب، ودي مشكله خالد بن الوليد لا يهزم في معركه ايام الكفر ولا ايام الاسلام، فخالد بن الوليد جاب مجموعه والتف، عمل حركه التفاف حوالين الجيش المسلم، وصعد الجبل اللي هو جبل الرماة وقتل البقية الرماة، فأصبح المسلمون الآن بين المشركين من هنا وبين المشركين من هنا، ودي اسمها حركة الإيه؟ الكماشة، حركة الكماشة. حدثت حركة الكماشة فانقلبت الأحوال وانقلبت الظروف، وحصل خلل للمسلمين وبعضهم ذهل ذهول شديد لدرجة واحد فيهم بقى يجري ولا يدري نفسه رايح فين. ومنهم اللي فضل يجري لغاية ما دخل المدينة ولا يدري أين هو. وبعضهم حصل له ذهول بقى يضرب في أي مكان حتى يضرب بعض. بقى المسلمون يضربون بعضهم بعضا لدرجة أنهم قتلوا اليمان أبو حذيفة رضي الله عن اليمان وعن حذيفة. لدرجة أنهم قتلوا اليمان وهم في ذهول، وهو حذيفة يقول أبي 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 أبويا مسلم أبي، ومع ذلك لم ينتبهوا فقتلوا اليمان. فقال حذيفة يغفر الله لكم. وهذه خيرية رهيبة في حذيفة، ولذا حذيفة محبوب النبي صلى الله عليه وسلم وأمين سر النبي، لأنه قال للناس اللي قتلوا أباه أنت لو شفت حد بيقتل أبوك، قتلوا أباه قال يغفر الله لكم، قال يغفر الله لكم. المهم الموقف عصيب وشديد، والصحابة هربوا وكثير من الصحابة فروا، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه هرب الناس كثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه وحده صلى الله عليه وسلم. ودي مشكلة كبيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالثبات والشجاعة، أشجع من خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كنا ندرس المتواتر كان من المتواتر شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول أشجع من علي، الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع من علي. الدليل علي بن أبي طالب أشجع الناس، اتفاق ده من المتواتر. الدليل علي رضي الله عنه يقول كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتد البأس اتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك النبي أشجع من علي ومن غير علي، أشجع من خلق الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وجد الناس انفضت من حوله فقاتل، وبعض الصحابة طبعا عطف على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتديه. سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله بقى يصور نفسه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، السهام تأتي من هنا فيأتي هنا، يجد السهام هنا يأتي هنا، ويلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويلف نفسه حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سهم كان جاي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه طلحة رضي الله عنه، فاخترق السهم يده فشلت يده، فكانت يده شلاء رضي الله عنه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات طلحة ويده شلاء. مات مش لوحده، ده هيموت في الفتنة والعياذ بالله، هيموت في موقعة الجمل. فكلهم يدافعون، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طبعا هاجم عليه ابن قمئة، فابن قمئة ضربه على جنبه ضربة شديدة وقع منها النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب على رأسه، فهو لابس الخوذة صلى الله عليه وسلم، لابس الخوذة ومحنك العمامة، تحنيك العمامة تلبس الخوذة وتلف العمامة حواليها حيث تتربط من تحت حنكك، وتبقى العمة هنا لها أهمية كبيرة أنها بتحافظ على إيه؟ على الخوذة، والخوذة دي ربنا جعلها سببا تحمي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خد ضربة شديدة على الخوذة. الضربة الشديدة على الخوذة ماذا فعلت؟ ضربة شديدة جدا، لدرجة أن الخوذة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لها حلقتين عاملين كده حديد، كل حلقة منهم دخلت في وجنته، الحلقة دي والحلقة دي دخلتها في وجنته النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه سال دم، والخوذة نفسها ضربت بحيث شد رأسه صلى الله عليه وسلم، والضربة الثانية كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرة وجه يطلع، فسنده بعض الصحابة رضي الله عليهم، لكن جحشت ساقه. جحشت الساق يعني نعرف رجلك لما تحك في الأرض فيحدث ان دم ينزل منها، ده اسمه جحش، جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. فهو لما نظر نفسه ولقى الدم نازل، وشه غرقان دم، وجهه غرقان دم، ورأسه جريحة والسنة مكسورة، تعجب، هو في نبي قوم يعملوا فيه كده؟ هذه الكلمة التي قالها، سؤالي لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا سؤال استنكاري ولا سؤال استفهامي؟ عارفين الفرق؟ انت لما تسأل واحد يستفهم منه ماذا تقرأ يقول أقرأ كتاب كذا، لكن لما تجد واحد يعمل عملا لا يرضيك تقول ماذا تعمل؟ بتعمل ايه انت؟ ماذا تفعل؟ هذا ليس سؤالا، هذا استنكار. فهنا كيف يفلح، ازاي تفلحوا، ازاي اللي انتوا عملتوه ده، اللي انتوا عملوه ده؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني جرحوا رأس نبيهم، وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. هل هذه الكلمة من الكلام الذي هو وحي يوحى؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ها؟ طب مش كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى؟ لا 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 لا، ليس كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى. تاني القاعدة، ليس كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى. ولذا بعض أهل العلم قال المقصود بما ينطق عن الهوى يعني القرآن، المقصود بما ينطق عن الهوى يعني القرآن. هذا قول، نحن لسنا مع هذا القول، ولسنا أيضا مع القول الذي يقول كل كلمة ينطقها وحي، لأنه لو كانت كل كلمة ينطقها وحيا لما عاتبه الله عز وجل حين أفتى لنفسه وللصحابة بقبول المن على الأسرى، لأنه هو لما نطق وقال نقبل الفدية، نقبل الفدية من الأسرى، تكلم ولا ما يتكلم؟ تكلم. لو كان الكلام هنا بوحي كيف يعاتبه الله عليه؟ كيف يعاتبه الله عليه؟ لا يمكن، مش كده ولا لا؟ لما أذن لبعض الناس ولم يعلم الذين اتقوا وصدقوا منهم ويعلم الكاذبين، لما أذن لبعضهم عاتبه الله؟ قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك؟ لو كان الإذن كلامه الإذن لهم بوحي من الله، هل كان ممكن يقول له ليه لماذا أذنت لهم؟ أجيبه لا. إذن معظم كلام الكلام الذي يحتمل التشريع والحكمة هو وحي يوحى، وأما هناك كلام يقوله بمقتضى جبلته البشرية واجتهاده البشري، وهذا الكلام قد يخطئ وقد يصل. يبقى ثلاث أقوال الآن، ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرفهم؟ بنقول ثلاثة، لو أنت واخد بالك نقول ثلاثة، حد واخد بالك من ثلاثة؟ قول يا ابن فاي.
الأول أن كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى، وهذا خطأ بدليل قوله تعالى لما أذنت لهم وبدليل هذين الحديثين وغيره. الثاني أن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى. والثالث أن ما يوحى أن قوله في القرآن فقط هو الذي هو وحي يوحى.
نركز الكلام ثاني، نركز الكلام ثاني. القول الأول إن مقصود قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى القرآن فقط، هذا قول القرآن فقط هو الذي ليس ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن القرآن يسمى وحي. القول الثاني ضده، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كله حتى الخطأ وحي يوحى. وقالوا أن ربنا بيخليه يخطئ لكي يعلم الأمة، هذا قول الثاني. القول الثالث أن الكلام المحتمل للتشريع والحكمة في القرآن والسنة هو الذي هو وحي يوحى، وأما باقي الكلام فمقتضى جبلته، لا تؤبر النخل، أذنت لكم، أقبل الفدية، هذا كلام بمقتضى الجبلة البشرية، وهذا هو القول الصحيح. لسه بعض الإخوة مش مركزة، الثلاث أخوان مركزتهم ولا؟ طب حاول تقول، حاول اجتهد، حاول محاولة، أي محاولة اغلط مش مهم. هو القول الأول من القرآن بس، والقول الثاني كل حاجة، كل حاجة حتى الغلط، حتى الغلط قالوا ربنا بيخليه يغلط ويوفقه لذلك لكي يتعلم منه كما خلاه يخطأ في سجود السهو. القول الثالث وهو الراجح ان كل ما يحتمل تشريعا وحكمة من قرآن وحديث قدسية وحديثه هو صلى الله عليه وسلم وكلامه الموفق والحكمة، هذا كل وحي يوحى، هذا كل وحي يوحى، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، وأما باقي الكلام فبمقتضى الجبلة البشرية له صلى الله عليه وسلم. نعتقد ان قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ان هذا ليس من الوحي الذي يوحى، لأنه لو كان من الوحي الذي يوحى ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه الله، رد عليه الله قال ليس لك من الأمر شيء، رد عليه ربنا عز وجل ليس لك من الأمر شيء. كذا عرفنا الأقوال الثلاثة، قول الثالث أعدى الأقوال. حد عنده لبس في اللبس في الأقوال؟ الحمد لله. فضل كلام جميل، كلام جميل، لكن هذا الكلام برضو يحتاج زيادة. بعض الكلام يقوله لزوجاته كلام بينه بسيط، فهذا ليس وحي. لما يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نقول هذا وحي؟ هل هذا وحي؟ مش معه صح؟ لا يمكن يكون هذا وحي. لما قال لخالد بن الوليد ليس بحرام ولكني لا أجد في قومي فأجدني أعافه، على إيه؟ على الضب. الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرضاش يكون الضب، والضب ده محبوب العرب، العرب في الجزيرة هناك يحبوا حكتين، الضب والجراد، يعشقوهم، يعشقوا الضب والجراد. انت هتعرف من الجراد، هم يعشقوا الضب والجراد. الضب لما وضع خالد بن الوليد ده بتاع الصيد وأسفار، واخد على أكل الضب، فالضب اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم، خالد نفسه فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش راضي يأكل من الضب. فخالد بن الوليد قال له يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعاف، يعني أعاف يعني إيه؟ ما حبوش، زي ما تقول ما حبش البانية مثلا، ولكني أعاف. فمد يا خالد رضي الله عنه يده فاشتره جر الإناء، ثم أكل وشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتعجب، والشربة تسيل من لحية خالد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من ذلك. قوله ولكني أعاف، هذا وحي؟ أجيب، هل رجع فيه؟ لا، إذا برضو القاعدة دي غير مسلمة، فأسلم الأقوال ما قلت لك. كيف يكون وحيا يحوى هو؟ ما هو بيقول إلا ما رجع فيه، إلا ما رجع فيه، الذي رجع فيه ليس بوحي، هذا اجتهاد منه له فيه أجر صلى الله عليه وسلم. هو قال إلا ما رجعه الله فيه، كل وحي إلا ما رجع. فقلت لا لا لا، ليس كل ما رجع، لأن في هناك أشياء لم يراجع عليها وهي ليست بوحي أيضا. يبقى القول العدل هو ها كل ما يحتمل التشريع والحكمة، الحكمة هي الفائدة يعني، كل ما يحتمل التشريع والحكمة فهو وحي يوحى، والباقي من كلام البشر. طيب قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قول قالها، وانظر إلى عظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رأفته، وهو مجروح هذه الجروح ومصاب هذه الإصابات، واحد تاني في مكانه، الله يلعنك يا ابو عاد يلي يلي، صح ولا لا؟ ألا يلعنهم؟ ها ناس بيقتلوه عاوزين يقتلوه، ده هم يريدون قتله، وكل واحد يقول لك لا نجوت النجا، وابن قمة يقول لا نجوت النجا محمد، يريدون قتله ويؤذونه، أقل شيء يلعنهم، يشتمهم، يسبهم، حصل؟ شوف الألف، انظر، ومع ذلك عاتبه الله ورجعه الله فيه، مع أنه لم قال كيف يفلح قوم من شجوا نبيهم، ما قالش يا أولاد كذا وكذا يا ملعونين يلي يلي، ما لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما تعجب من أنهم يريدون أن يجرحوه، ومن رأفته ورحمته ورقته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه قال فقط كيف يفلح قوم من شجوا نبيهم. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله عز وجل. إذن الأمر هنا المقصود بالتدبير، والتدبير من صفات الربوبية، لأن احنا قلنا الربوبية ها انفراد الله بال ويل ويل يا سلام عمالقة جهابذة قاعدين قدامي، انفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، التدبير بسبب انفراده بالخلق والملك، هو لما خلق وملك دبر سبحانه جل وعلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ليس له شيء، وكل المخلوقين ليس له شيء، الأمر كله لله، حتى الملائكة اللي بتسير الشمس والرياح والسحب ليس لها شيء، هي مسخرة تفعل ما تؤمر. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، حديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهنا كان أيامها تشريع وهو الدعاء عقب قبل نهاية صلاة الفجر، هذا الأمر انتهى لأن كانت حادثة وتمت وخلاص، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، وظل شهرا يقنط، شهر يقنط بعد صلاة في صلاة الفجر وخلاص وخلاص. طيب فقال في صلاة الفجر يقنط. لاحظوا أن القنوط هنا بعد سمع الله لمن حمد، عشان يبقى المسألة الإخوة اللي يقولون أن كل القنوط لازم يكون قبل الركوع، نقول لا، مسألة فيها خلاف وفيها أدلة، مسألة فيها خلاف وفيها الأمر واسع، لأن البعض يريد تضييق ويقول ما في قنوط إلا قبل الركوع. هنا يقول قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ حتى الأخ محمد سيد النهارده كلمني يريد مراجعتي، فقلت له خليها دلوقتي. نعم؟ فيها. هو الحقيقة أنه يجوز قبل وبعد على كل الأحوال، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة، فيجوز قبل وبعد، والأولى أكثر القنوط في الوتر أن يكون قبل، أن في الوتر يكون قبل لا بعد. أولى، ولكن بعد القراءة مباشرة قل والله واحد، تسكت وتدعو إن شاء الله. ما هو ده اللي قاله محمد لسه قاله في الآن، ما هو ده الكلام اللي بيقال كثيرا. نعم. فهو القنوت بعض العلم قال يجوز في قبل الركوع وبعده، وبعضهم قال في الفريضة قبل الركوع وبعده، وفي النافلة قبل الركوع. والحقيقة أن الأمر واسع جدا، وهذا ثابت وهذا ثابت، فمن شاء قنط قبل الركوع ومن شاء قنط بعد الركوع، مسألة واسعة جدا. هنا في صلاة الفجر قال بعد الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. طيب، أما صفوان بن أمية فهو مكي، هاشم مكي من قريش قرشي، وسهيل بن عمرو كذلك، والحارث بن هشام هذا أيضا من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وأسلموا وحسن إسلامهم، وهم صحابة أفاضل الثلاثة، حسن أسلموا وحسن إسلامهم وهم صحابة أفاضل رضوان الله عليهم. خلص المسألة، خلص المسألة. فإذا هو دعا عليهم ولعنهم، لكن هناك أمر يدبر في السماء، الأمر المدبر في السماء أن هؤلاء سيتوبون وينصلحون ويسلمون ويعفو الله عز وجل عنهم ويصيرون من الصحابة رضوان الله عليه. إذن الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه شيء. صفوان بن أمية أسلم وصار من أفاضل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنم بن وادي، وادي من الغنم، فأسلم، يعني تعجب، هذا عطاء لا يعطيه إلا نبي. سهيل بن عمرو هذا كان، هذا الرجل يعني كان خطيب القرشيين، وكان لسانه سليط جدا على المسلمين، ولما وهذا الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هذا الذي فاوض النبي، هذا أبو جندل، هذا أبو جندل، أبو جندل هذا ابنه، أبو جندل سبقه للإسلام، وأبو جندل لما أسلم في الحديبية أبوه رفض يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه في القيود والحديد. وسهيل بن عمرو هو اللي تفاوض وتم صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض كلمة الرحمن ورفض كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض كل هذا، مع ذلك أراد الله الإسلام، وهو بيحارب المسلمين وقع في أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه، أرى يا رسول الله أن تخلع سنتيه، يعني النبين دول، فيدلع لسانه عشان ما يعرفش يخطب يشتم فينا تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان عايز يكسر له سنانه عشان ما يجي يخطب يتلخبط ويطلع السين فاء وكذا بحيث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض المثلى. ومن هنا لا يجوز لنا أن نمثل بأسرى الأعداء إذا وقعوا في أيدينا، يعني إذا قاتلنا اليهود وخدنا أسرى منهم ما يصحش تقلع له عينه وتكسر له سنته وتقطع له ودنه، كل هذا لا يجوز، تمثيل بالأسرى لا يجوز، إلا إن ثبت أنه هو نفسه مثل عندئذ نعاقبه، يعني نمثل به عقوبة له. ولذا علي بن أبي طالب عنه كان يخشى أن يمثل بابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم مش ملجم، ملجم هذا الذي قتل علي رضي الله عنه وهو أشقى الناس، ومع ذلك علي رفض أن يمثله به، بس هو مثله به. عبد الله بن جعفر قطع له ودانه وخلع له عينه وفعل فيه ما فعل. المهم أنه لا ينبغي التمثيل بالكافرين. المهم أن سهيل بن عمرو هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابة رضي الله عليهم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويلعنه، ولكن مع ذلك أسلم وحسن إليه إسلام. وكذلك الحارث بن هشام. إذن الأمر كله ها لله سبحانه، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هنا هل يجوز أن ندعو على فلان وفلان بأعينهم؟ نعم يجوز، ولكن أن يتحقق فيهم الكفر ويكون الأمر متيقنا فيهم ذلك، فيجوز أن يدعى عليهم. ويجوز القنوت في النوازل، لأن هذه نازلة يجوز فيها القنوت في النوازل. ولكن لو لاحظتم شيء، أن القانت هنا، القانت مدح، القانط ذم. فلما أقول عليك أنت قانت إذا بمدحك، لما أقول عليك أنت قانط إذا بشتمك. قانت بالتاء يعني داعي لله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وأما أقول قانط يعني يائس من رحمة الله. فهل نحن قانتون أم قانطون؟ الأولى ولا الثانية؟ ت ولا ط؟ يعني مش طلعت خالص، تاء تلعب، يبقى نحن قانتون، قانتون نقنط لله تبارك وتعالى. فيجوز القنوت، لكن لاحظوا أن القانت هنا هو الإمام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يقنط في مسجده ما كان هناك قنوت في المسجد الحرام ولا في مسجد قباء ولا في غيره. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أرى أن يكون القنوت للإمام وحده، أو أن يكون في جميع المساجد بعد إذنه. يعني أرى أن القنوت يكون في المسجد الأصلي الكبير اللي فيه إمام المسلمين، أو أن يكون الحاكم طلب من الناس أن يقنطوا وينزعوا، وإذا كان الملك فهد وغيره بينزل مرسوما للناس أن تصلي صلاة الاستسقاء، لأن هذا أمر الإمام فينفذون أمره. أن يكون القنوت للإمام وحده، أو أن يكون في غيره من المسجد بإذن الإمام، بإذن الإمام. لا 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 ما يلزمنا احنا، هو الملك عبد الله في السعودية ولي أمرنا؟ غلط. لكن إن كان الحاكم هنا لا يدري ولا يفهم مسألة القنوت وإحنا محتاجين مطر، فإننا نقنط، نحتاجنا المطر. طيب نزلت في الموضوعين، ويجوز أن يتعدد سبب النزول. نزلت المرة الأولى لأنه قال ليس لك، لأنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيه، رأى ربنا يريد أن يقول له سيفلحون، لأن ممن شجك وممن سبب هزيمتك خالد بن الوليد وسوف يفلح، وكثيرون من الذين قاتلوك في أحد سيسلمون منه. قائد المعركة مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان أسلم ولا لا؟ طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيلوم حد، حيلوم قائد المعركة، قائد الجيش الكفري كان أبو سفيان، قد أسلم وحسن الإسلام. فإذا السبب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هؤلاء لا يفلحون، فربنا أراد أن يبين له أنهم يفلحون لأن الأمر له. وهنا لما برضو دعا على فلان وفلان بين الله له أن الذين تدعو عليهم هؤلاء ليس لك أمر شيء، سيتوب الله عليه، سيهتدون، سيسلمون، فتدبير لله عز وجل. بإذن الإمام. سبحان الله، هنا الأمر مشروع ولا غير مشروع؟ العلماء قالوا الأمر مشروع، لكن هذا الأمر جرى على غير ما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتعامل بالظاهر الآن، الوحي منقطع، الوحي انقطع عنا. وإذا عمر بن الخطاب قال من جاءنا الآن عملناه بالظاهر، انقطع الوحي خلاص. نعين، هو يعين الكافر بعين الذي يؤذيني. لا لا لا، ما عاتبوا على التعيين، وإنما عاتبوا على أنه لعن هؤلاء وهو لا يعلم أن هؤلاء سيسلمون ويهتدون. يجوز لي أن ألعن معينا كافرا إذا ظلمني، وتأكد ظلمه لي. يعني لو لقينا دلوقتي أوباما دخل بقواته إلى الإسكندرية لن نلعن أوباما بعين، لا بأس بذلك. المسلم لا نلعنه أبدا، نحن لا نلعن مسلما أبدا، لأن اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، الدعاء بالشقاء في النيران، ولا ندعو على مسلم لهذا، لأن هذا رضا بالكفر، والله لا يرضى لعباده الكفر. إذا المعترضين على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولا ما؟ عايزين تلعنوا الكفار؟ هات كافر هجم عليك والعنه هو بعين. إذا ما هجم عليك تلعنه بعينه، لما جايز ربنا يهديه. لماذا تلعنه بعينه؟ إذا هجم، إحنا كنا بندعو على رضوان كرديش، كان كل يوم بيقتل مئات من المسلمين البوسنة، كل يوم بيذبح مئات من المسلمين البوسنة، بندعو عليه بعينه هو. كنا بندعي على شارون لما دخل المسجد الأقصى برجاله وعاث في فساد. طيب، قال شاء الله لهم الهداية فهداهم للإسلام فكانوا من خيرة جنود الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلصهم له، وفتح الله بهم الدنيا وهدى الله أمما على أيديهم. فهل يكون من العقلاء من يعتقد في رسول الله أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون؟ هذا دليل أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لأنه لو كان يعلم الغيب لجهد على صفوان يقول لا ده أنا علمت الغيب أن صفوان سيسلم، لكنه لا يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، العقد عقد زوجته ضاع منه ولم يكن يعلم أين هو، والعقد تحت البعير والنبي لا يعلم، ثلاثة أيام لا يعلم، حتى إذا بعث البعير ظهر العقد ما يعرفش. زوجته اتهمت بالزنا، أفضل مخلوقة عائشة من أفضل المخلوقات، اتهمت بالزنا وهو لا يعلم، ويقول إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، لا يعلم. فكثير من الأمور لا يعلمها رسول الله، لا يعلم الغيب. أما كونه أخبر بأشياء من الغيب فهذا ليس معناه أنه يعلم الغيب ولا بعض الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا بعض الغيب ولا أي حاجة، حتى إخباره عن نزول عيسى عليه السلام وإخباره عن الدخان والدابة والشمس من مغربها إخباره عن علامات الساعة الآتية بعدين بعد سنين، إخباره بأشياء من علوم الغيب، هذا ليس علم للغيب، بل هذا إخبار. ليس الله أعلم بالغيب فأخبر به، وإنما الله أمره أن يخبر بها، وفرق كبير. الغيب مستقل بعلمه الله وحده، ربنا وحده عز وجل يعلم الغيب. الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بها، يعني لم يعلمها، وإنما ربنا أوحى ليتكلم في ساعتها فتكلم إخبارا لا علما، لأن العلم يكون مستقر إن شئت أخبرت به وإن شئت لم تخبر به. إنما العلم ليس علم الغيب ليس مستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا كليا ولا جزئيا، لأن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذا ربنا عز وجل لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يرسل من بين يديه ومن خلفه رسلا، هنا لا يطلع على الغيب ولكن يأمره بالإخبار عن أشياء من الغيب. ولذا الآن المسائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمها أيضا، فهل مع ذلك نحن نعلم الغيب؟ يعني أنت الآن تعلم أن عيسى عليه السلام سينزل في غزة ولا لا، وتعلم أن الشمس تطلع من مغربها ولا لا، هل معنى ذلك أن أسميك عالم الغيب؟ لا لا، أنت تخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ربنا جل أمره أن يخبر بها، أما أنه يعلمها لا ما يعلمها. فالآن صار عندنا خبر هو أخبرنا به ونحن نخبر به تبعا لخبره. فإذا أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها يبقى قل عني لما أخبرك بها وأنت لا تعلمه أني كمن أعلمها، وقل لغيرك الذي لا يعلم قبل أن يعلم هذه الأشياء قل له خلي بالك أنا سأخبرك الآن بأشياء من الغيب لتعلم أني أعلم بعض الغيب، يجوز لك أن تقول هذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ها الله أخبرك، يبقى علم الغيب فين؟ وحده. واضحة كده ولا لسه فيها شوية؟ لأن بعض الأخوة بيعتقد أن الرسول يعلم بعض أشياء من الغيب، غلط، هو لا يعلم أي شيء من الغيب صلى الله عليه وسلم نهائيا. بعضكم بيعتقد ذلك، بعضكم بيعتقد أن الرسول أي رسول بيعلم بعض أشياء من الغيب ربنا بيعلمه إياه، غلط خطأ. ما في رسول بما فيه محمد صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب، وإنما هو يخبر بأشياء نتيجة إخبار الله له، وكذلك نحن نخبر. فإن قلت هو يعلم، قل عن نفسك تعلم. ودي مسألة مش محتاجة مناقشة خالص، لأن هذا كلام العلماء أجمعين. إلا رضي الله يعمل إيه ده؟ ها؟ يعمل إيه لما يرتضي بالرسول؟ يظهره ما قالت الآية، فالناس يكون بين يديه من خلفه رسل ليعلم أن قد أبلغ رسالة. ما تكمل الآية، لا تستدلوا بآية قبل أن تكملوها، زي امبارح اللي قال لي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله المستعان. طيب، يستفاد من هذين الحديثين وقوع الأثقان والابتلاء بالأنبياء. هذا النبي هو، والنبي يمرض وش مرض وأصابه الحمى صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وهذه أصابه الشجة وكسر الرباعية وجحش الساق، ليعلم أنه من البشر، تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. طالما بيجيلهم الأمراض والأسقام والأوجاع والابتلاءات هم بشر مثلنا، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. يعني بعض الناس يرى في معجزات فيعتقد الألوهية، زي النصارى يقولون أنتم أنفسكم تشهدون أن عيسى يحيي الموتى، تقول نعم، يقول إذن هو الله، لأنه لا يحيي الموتى إلا الله، فقلنا يحيي الموتى بإذن الله، وإلا يبقى ملك الموت، يبقى إسرافيل أيضا الله، لأن إسرافيل سينفخ في الصور فيحيي الموتى. قال فيه مشروعية القنوت في النوازل. ما معنى كلمة مشروعية؟ كلمة مشروعية إما مباح وإما واجب وإما مستحب، يبقى كلمة مشروعية لوحدها يعني ضد الحرمة فقط، ضد أنه حرام، لكن هل هي واجب ولا مستحب ولا مباح تحتاج لدليل آخر. في جواز الدعاء على جواز الدعاء على المشركين بأعينهم في الصلاة، ولا يؤثر ذلك في الصلاة، يعني لا يعد كلاما يخرج العبد من الصلاة. وفيه أن الأمر والملك كله لله، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وسادات الصحابة يؤمنون يقولون آمين، فلم يستجب لهم في المدعو عليهم، ثم هداهم الله للإيمان. وهذا شيء يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سؤال في الحديثين دول؟ نعم يا شيخ. ثلاثة، وفي جواز الدعاء للمشركين بأعينه في الصلاة، جواز، مجرد الجواز. إذا الشيخ حريص جدا لا تجد في الثلاث حاجات، قال جواز مشروعي، جواز مشروعي، ما قال استحباب ولا وجوب، قال جواز. أنا أرى أنه لا ندعو عليهم إلا إن أذونا، أما إن لم يؤذونا فأنا أرى الدعاء لهم. ولذا قالت اللجنة الدائمة، قالت ينبغي الدعاء للحاكم وإن كان كافرا كفرا بواح، ينبغي الدعاء للحاكم وإن كان كافرا كفرا بواح، لأننا إذا دعونا له فانصلح صلاحه له وللأمة. الحديث التاسع، صدق الإيمان. فضل نعم. طيب نعم، أما القرآن خلاص خارج نطاق المناسب، مش كده؟ القرآن وحي كله، وأما الأحاديث التي صحت والتي حسنت فكلها وحي، كلها وحي، منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق، كلها وحي. وأما الأحاديث الموضوعة فدي لا شأن للنبي صلى الله عليه وسلم بها لأنه لم يقلها، وأما كلامه العادي فهذا بحكم البشرية والجبلة واضح على طول. أنت أي عاقل تقول له، زي ما أخوك لما قال لي إلا ما رجع فيه، قلت له لا، في كلام لم يراجع فيه ولكن واضح أنه كلام دنيا، لما يقول عن الضب ولكني أعاف، هل هذا الأمر فيه تشريع؟ لا، ليس فيه شيء. ما هو الدليل؟ إن ما كان فيه حكمة وتشريع هذا هو الوحي الذي يوحي، لأن الوحي ملزم للأمة، أما غيره فليس بملزم للأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب ولكني أعاف، ملزم ولا غير ملزم؟ ها؟ غير ملزم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ملزم ولا غير ملزم؟ ملزم. يبقى خلاص ما كان ملزما للأمة حتى على سبيل الاستحباب فهو شريع، وما كان غير ملزم فلا. فلا فعله وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، هذا غير الكلام، كلمة الكلام كلمة الكلام. أما أفعاله يعني عدد مرات أكله وعدد مرات شربه وعدد مرات تبوله، فدي أشياء ما يلزم اتباعه فيها، وهناك أشياء يحرم اتباعه فيها كما علمنا. الحديث التاسع صدق الإيمان. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا حديث خطير جدا، حديث خطير جدا، يضع كل مسلم على المحك. كل مسلم في نهي المفروض الحديث ده يرعبه يخيفه، لأن الإنسان في لحظة صدق مع نفسه يسأل نفسه: هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين وأحب إلي من نفسي؟ ربما تقول هذا بلسانك أو بعقلك، لكن ما استقر في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل حقيقة هذا؟ لأننا وجدنا أناسا عند المحك والاختبار خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يزعموا بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، لا يمكن. بعد أن عرفوا أن هذا الأمر لا يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بدعة وضلالة، ثم أصروا عليه، ثم يأتي ويزعم أنه يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، كيف يعني؟ احنا لما قلنا لبعض الناس هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرات والثورات، وقرأنا لهم 18 حديث في البخاري ومسلم تحرم المظاهرات وتحرم الثورات، قال بعضهم: ما يلزمني. إذا قال ما يلزمني ثم يزعم أنه بيحب الله ورسوله أكثر من نفسه وأهله وأبيه ووالده وولده، كاذب والله، والله كاذب. وكل مبتدع تظهر له بدعته ويصر عليها إن ادعى المحبة فهو كاذب، كاذب لا محالة، كاذب لا محالة. فهذا الحديث خطير، ونحن كمان نتكلم، وربما لو كل واحد فينا خلى إلى نفسه وجلس مع نفسه جلسة محاسبة قطعية وسأل نفسه بصدق، أنت لوحدك بقى، كل واحد فينا يسأل نفسه لوحده: أنا فعلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله على نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين؟ مشكلة، مشكلة لا داعي للجواب، لا داعي للجواب، متفق عليه. طيب، إن أدرس شرح الشيخ يقول: لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان، جميل جدا قوله حق الإيمان، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة، فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة، ويفوق حب أفلاذ كبد يعني أولاده، ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة، إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. كلام عظيم. علامة ذلك، لأنه قلت لك اختبر نفسك وخلي فيه علامة، قال: علامة ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها، وما يحبه الله ورسوله على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم ولو أسخط جميع الناس. قوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان، والنفي له ثلاث معان. فين طلاب العلم؟ لا، إما تنفي وجود الشيء أو تنفي صحة الشيء أو تنفي كمال الشيء. ثاني، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال، دي مهمة جدا طالب العلم يعرفها حتى لا يلبس عليه التكفيرين بعد كده، يجيب له آيات يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لو أنت عارف معاني لا، معاني النفي، لن يلبس عليك المبتدع. لا، إما تنفي وجود الشيء كما تقول لا غول، فيش غول، غول ده كذب، فيش حاجة اسمها غول، لا غول، فيش حاجة اسمها الغول، فأنت بتنفي وجود الغول، كويس، وتنفي صحة الشيء. لا إله إلا الله، مع إن في إله غير الله، في آلهة غير الله ولا لا؟ في آلهة غير الله. فأنت لما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، يعني لا إله موجود إلا الله، كذب. في آلهة موجود، يبقى لا إله صحيح إلا الله، لا إله صحة حقا إلا الله. أو لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب، مش كده؟ وهناك نفي كمان، نفي كمان، لا إيمان لمن لا أمان له. ليس معنى أنه منعدم الإيمان لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لكن شخص ملوش أمان. يبقى لا إيمان لمن لا أمان له، يعني لا إيمان كامل، لا إيمان تام، إيمان ناقص. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هنا النفي، هنا نفي كمان، لأنه لو لم يكن نفي كمال يبقى لازم تكفر شرب الخمرة، وتكفر الزاني، وتكفر السارق، وتكفر مرتكب الكبيرة، وتبقى أنت أبو إسحاق الحويني. خلاص بقى، ما خلاص، ما أنت هتبقى أبو إسحاق الحويني كده خلاص. تروح أنت أبو دم رأي كده وتقول شارب الخمر كافر، المصر عليها كافر، والسارق المصر كافر، أنا أبو إسحاق الحويني، أنا أبو إسحاق الحويني، أنا أبو إسحاق الحويني على طول. هذا منهج غلط، منهج مخالف لأهل السنة ومخالف للسلف، ومنهج هو ابتدعه، مبتدع، مبتدع من دماغه، منهج غلط. نحن لا يعني نلوم على كلامه، نحرض ونحذر الناس من البدعة. الناس فاكرين بنقعد نشتم الناس، مش تمشي حد. احنا القصد تحذير الناس من الوقوع في النيران والوقوع في البدعة الشديدة هذه. إذن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى وهو مؤمن إيه؟ كامل. يبقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، نفي كمان. يبقى لو حكموا غيرك وحكموا القوانين الوضعية ليسوا كامل الإيمان، ولكنهم مسلمون. عرفنا شباب؟ ولذا هذه الآية باتفاق المفسرين لا تنفي الإيمان، لا تنفي الإيمان المطلق، وإنما تنفي، لا تنفي مطلق الإيمان وإنما تنفي الإيمان المطلق، يعني تنفي كمال الإيمان، كمال الإيمان، تنفي كمال الإيمان، بدليل إن الأنصار لم يقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطى المهاجرين وتركهم، ولم يقبل كثير من الصحابة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومع ذلك ما كفروا. والرجل في البخاري لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ضده لصالح الزبير بن العوام قال أولو كان ابن عمتك، ده أنت بتحكم له عشان ابن عمتك. هل هذا الرجل راضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلم تسليما؟ كفر؟ لا. إذا معنى كده أن ترك حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفر ببساطة شديدة. فهم يلبسون علينا بهذه الآيات، نقول لهم طيب والله، طيب انتم علماء، هنرجع للمفسرين الكبار، ترجع للمفسرين الكبار تقول لك لا دي نفي كمال الإيمان، ما فيهاش كفر ولا حاجة، فتستغرب من من هؤلاء الناس. هداهم الله، هداهم الله. يبقى إذن لا لها ثلاث معاني: نفي الوجود كله، لا غول، لا غول، كويس، لا رب إلا الله، حقيقة لا رب، لأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله فعلا حقيقة، لكن إله غير الله فيه، في آلهة غير الله، لكن مفيش أرباب غير الله، ما فيش. الربوبية بمعناها الخلق والملك والتدبير، ما في إلا الله. أما الألوهية، في غير الله يعبد ويستغاث به ويتوسل إليه ويطرح بين يديه ويخشع له ويخضع له. وروح عند البدو وانت تشوف خاشعين خاضعين عند هذه الريف الرمة الجيفة المسمى بالبنوان. رب الأرباب كلمة صحيحة من الأرباب، اللي هم الأرباب بمعنى السيادة وليس بمعنى الملك والخلق والتدبير، السيادة. لذا قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يعني على العزيز. فالربوبية اللي هي بمعنى السيادة فقط، أما الخلق الملك الله وحده. خلاص كده. يبقى لو قلت لا رب إلا الله هذا نفي وجود، ولو قلت لا إله إلا الله هذا نفي صحة، ماشي كده. ولو قلت لا إيمان لمن غشنا نفي كمال. مش كل واحد غش كفر، مش كل واحد سرق كفر، مش كل واحد شرب خمرة كفر، كلنا عصاه وأولاد عصاه. هنا نرجع تاني الحديث لا يؤمن أحدكم، معناها إيه بقى؟ دي نفي وجود ولا نفي صحة ولا تختاروا نفي الكمال وأنتم محترمين نفسكم؟ نفي كمال. ليه بقول محترمين نفسكم ليه؟ لأن قلت لك الأول خد بالك وقعد راجع مع نفسك، ممكن تكون أنت برضو إيه في حقيقتك لا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أهلك ووالدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين، ممكن ولا لا؟ الله أعلم، الله أعلم. أنت مع نفسك إيه؟ والله أعلم أنا كمان مع نفسي، الله أعلم، أنا لا أدري أنا. فبالتالي خلينا كده محترمين نفسنا ونقول إن النفي هنا نفي إيه؟ نفي كمان. موافقين؟ موافقين جايز. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا تاما أو إيمانا كاملا أو إيمانا واجبا، لأنه لا فرق بين الإيمان التام والإيمان الكامل والإيمان الواجب واحدة، والإيمان المطلق أربع كلمات لها معنى واحد. عايز حد يعدهم لي؟ ها، التام والكامل والواجب والمطلق. لا الإيمان السمعي، لا 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 ما يرضى عليه. الإيمان التام هو الإيمان الكامل، والإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، ماشي كده، وهو الإيمان الواجب. لكن مطلق الإيمان هو الإيمان الصحيح، مطلق الإيمان أصل الإيمان هذا أمر آخر. فهنا نفي لمطلق الإيمان وللإيمان المطلق. ها؟ الإيمان المطلق يعني نفي كمال الإيمان، يبقى فيه إيمان بس ناقص. بس عشان كده انت لو جيت لواحد مثلا خمرجي دلوقتي ولا حاجة وقال له اخي الرسول قال كذا وكذا وكذا، واضح كده ان انت لك والله بحبه قوي. طب بتحبه اكتر من نفسك؟ هقول لك صراحة لا، ما انا مش قادر ابطل. اهو هنا هتقول له كفرت بمقتضى الحديث ولا هتقول له ايه؟ احترم نفسك، تقول له ايمانك ناقص. لا يؤمن احدكم حتى اكون انا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هو يكون احب، هو يكون احب الينا بذاته وبسنته، مش بذاته بس، عشان نفترق عن الصوفيه. الصوفيه بيعتقدوا ان محمد صلى الله عليه وسلم بذاته احب من كل شيء، نحن نعتقد انه بذاته وسنته. هم عشان كده بيحبوه هو ويسيبوا السنه، فنفس كل واحد فيهم يروح يقف عند الشباك ويبص على الغرفة النبوية ويلمس الجسد ويبوس ويقعد يبوس الحجارة، أهبل صح؟ احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب سنته، لكن لا نريد ان احنا نقعد نقبل العتاب ونقبل الحجارة ونقف على الشبابيك ونمسك النحاس، لا 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 لا، نحبه هو، نحب شعره ولونه وجلده وجسمه صلى الله عليه وسلم، ونحب بقى سنته كلها على طول، هي دي. فلا يؤمن احدكم حتى اكون بسنتي وذاتي. عند الصوفية بإيه؟ بذاته. أحب إليه من ولده، أحب يعني أكثر حبا من ولده ووالده والناس أجمعين. ولم يقل من نفسه، وإن كان هناك حديث آخر حتى أكون أحب إليك من حديث عمر، لكن قوله ولده لأن غالب الناس يتظاهرون بأنه يحب ولده أكثر من نفسه، ولذا تلاقي الناس كلها يقول لك أنا بحب ابنك أكثر من نفسه، وما بحبش حد أحسن منا إلا ابني. مش صحيح. قول له بقى، قول له مثلا ما تهجرش قوي، ما تخرفش قوي، لان انت يوم القيامه هتفر من ابنك يا حبيبي. تقوليش كلام ان انت بتحب ان ابنك يبقى احسن منك لحبك لذاتك، عايز انت تبقى مستمر في العالم، عايز بعد ما تموت ابنك يكمل المسيره ليك انت. فانت الحقيقه بتحب نفسك في ولدك. اما ان تقول بحب ولدي اكثر من نفسي كاذب، بدليل يوم القيامه سيفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال بنيه لأن الابن أحب من البنت. فمحدش يدعي أنه يحب ولده أكثر من نفسه، غير صحيح غير صحيح غير صحيح. كل واحد بيحب نفسه أكثر شيء، هذه الحقيقة، الحقيقة اللي يكشفها يوم القيامة. ولذا المصريون صدقوا لما قالوا إذا جاء الطوفان حط ابنك تحت رجليك، صدقوا. طيب، فلابد من تقديم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها، وما يحبه الله ورسوله على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم. فهذا كلام جميل جدا، ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوافر فيه ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله نواب أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أدي لفظ لله وهو يساوي في الله، لا لا استنى، يحبه في الله يحب لله، هي في يعني لم. ولذا لما معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب فلانا في الله، قال هذا فاخبره. ومن السنه ان تقول لحبيبك ان تقول انه يحبك فيه يحبك في الله. هل يجوز ان تقول احبك لله؟ نعم اهو، فلا فرق بين فيه واللام هنا. ان يحب المرء لا يحب الا الله، ان يعني يحب فيه في الله. وهذا ممنوع الا على الصالحين والمتقين والمحسنين. ولذا يلام تلام جماعة التبليغ، يروح لواحد أشد الناس فسقا أنا بحبك في الله، يا راجل فتحك عليه، حبني في الله على إيه؟ حبني في الله على إيه؟ ده أنا راجل بشرب خمرة وتارك صلاة، حبني في الله على إيه؟ حبني في الله على إيه؟ ما تضحكش عليه، تضحكش عليه، ما تكذبش، نحن لا نحب العصاة ولا نحب الفسقة، وإنما ننصحه، قل له أنا أريد أنصحك في الله، أنا أريد أن أنقذك من النار، لكن أنا بحبك، حبني فين؟ حبني إزاي؟ فلا داعي للكذب. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر وفروعه. أنا زودت فروع للتفهيم لا للزيادة على الحديث. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الجزء الثالث من الحديث هتقولي طب أنا مالا، أنا مولود مسلم مش كده، أنا الكلام على أن تعود في الإيه؟ في الكفر. أنت أصلا لست كافرا، أنت أصلا مسلم ابن مسلم، لكن أن يعود في الكفر تفهمها الكفر وفروع الكفر. جميع المعاصي شعب الكفر، جميع المعاصي شعب الكفر، الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة والكذب وهو كل هذا شعب الكفر. فلذا الذي لم يكن فينا كافرا ثم أسلم، كبعض الإخوة الفرنسيين والأجانب اللي لم كانوا كفارا وأسلموا، وبعض الناس جالسين هنا وهم مسلمون وآباؤهم وأمهاتهم كفار، فهؤلاء لابد أن يكرهوا أن يعودوا في الكفر كما يكرهون أن يخزوا في النار. أما باقي الإخوة اللي هو مسلمون ولدوا مسلمين فإنهم يكرهون أن يعودوا إلى فروع الكفر، يعني كانوا على معصية فيكره أن يعود إلى تلك المعصية كما يكره أن يخزف في النار. أعيد تشكيل الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حديث متفق عليه. فاعلم أن أنواع المحبة ثلاثة، محبة الله هذا أصل الإيمان والتوحيد، وكل محبة ناتجة عنها على طول، المحبة في الله أو لله، أحسنتم، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال كالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأزمنة كرمضان وليلة القدر والعشر اللي هو من ذي الحجة، والأمكنة كمكة والمدينة والمساجد بيوت الله وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالثة محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. يستفاد من هذا الحديث المؤمن حق الإيمان، جزاه الله خير، حق الإيمان كمال الإيمان، هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حب الناس. معنى ذلك أن لو كان هناك من يقدم حب الناس على حب المصطفى فهو ليس حق الإيمان. كلام جميل. خص الرسول صلى الله عليه وسلم الولد والوالد لتعلق المرء بهما أكثر من غيرهما. الأصل أن الإنسان يحب ولده أكثر من والده، لكن العرب تزعم أنهم يحبون الآباء أكثر من الأبناء، هذا زعم العرب وهو مستقر عند العرب. ولذا لما يقول لك لا يقول لك فداك ابني وبنتي، وإنما يقول فداك إيه؟ أبي أم، لأنهم يعظمون الأهل. خاصة خلاص. في هذا الحديث توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس، وهذا هو الواجب على كل الرسول أولا. يا أخواننا، نحن في القبر لما ننزل القبر سنسأل وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ لن تسأل ابن تيمية ولا عن الفوزان ولا عن ابن باس ولا عن الشيخ ابن عثيمين ولا حد، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حرصنا سيكون على اتباعه هو بس. ولذا كل ما واحد بيكلمنا في مسألة يقول لك قال الشيخ، نقول له اعمل معروف الشيوخ على رأسه، هات لنا دليل. لأن احنا سنسأل في القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عن غيره، وليس عن غيره. واضح كده؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في إشكال يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الحديث 87: الأمر كله لله وحده، لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواه البخاري وغيره. أول حديث هو حديث أنس رضي الله عنه، قال الشيخ معلقا: هو الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. دل ذلك على أن الصحبة لا يشترط لها السن، لأن أنسا رضي الله عنه لما بدأ خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كان الفارق بينهما 42 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان عنده 52 سنة صلى الله عليه وسلم، أو 53 سنة، أو 53 سنة وداخل في 54، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وعمره 40 سنة، ومكث في مكة قد إيه؟ 13 عاما يدعو للتوحيد، يبقى 53 سنة. لما راح المدينة 53 54، أنس عنده 10 سنين، يبقى لو راجل عنده 53 سنة صاحب طفل عنده 10 سنين، يجوز؟ يجوز، يجوز. لذا احنا اذا الواحد استفاد من عشرة الشيخ ابن عثيمين ان الشيخ الكبير يصاحب الصغار، يصاحبه، قلبه يزداد شبابا وهو نفسه يزداد تعلما ومدارسة للمسائل، وما شاء الله ما شاء الله. ولذا احنا الشيخ ابن عثيمين في وسط الناس كأنه منهم، فسبحان الله. ادي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 سنين، عنده 10 سنين، وعاش كمان 10 مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله 63 سنه وهو 20 سنه، فسبحان الله في فرق بينهم 52 سنه، 42 سنه، 42 سنه. قال: خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وله 1200 حديث وستة وثمانون حديثا، 1286. واتفق الشيخان يعني البخاري ومسلم على 168، يعني في 168 حديث رواها أنس متفق عليها. مات بالبصرة وقد جاوز 100، هو مات عنده 103 سنة، يبقى عندك عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة، عاش 83 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل ليلة الرسول رؤيا منامه لشدة تأثره بهذه الشخصية العظيمة، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهو عبد الله بن عمر القرشي العدوي، لأن قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمها قبيلة بني عدي، بعضكم يقول عدي غلط، بعضكم يقول عدي، وحتى الناس كانت تنطق اسم ولدي صدام يقولوا قصي وعدي غلط، اسمه ايه بالفتح؟ عدي، عدي مش عدي، عدي. فهو عبد الله بن عمر القرشي العدوي من قبيلة بني عدي، أسلم قديما بمكة مع أبيه، وهاجر وهو ابن 10، عنده 10 سنين عند الهجرة، أكبر من ابن عباس ب7 سنين، أكبر من ابن عباس بسبع سنين، وقد شهد الخندق وما بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يخدو في أحد معه، كان لسه، وكان من سادات الصحابة وفضلائهم في زمن عبد الله بن عمر، وهو زمن الفتنة وزمن حدوث فتنة عبد الملك بن مروان وخروجه على عبد الله بن الزبير وغيرها، وأيام الحجاج بن يوسف الثقفي، كان ابن عمر هو أفضل من يمشي على الأرض، كان ابن عمر هو أفضل من يمشي على الأرض، ملازما للسنة فارا من البدعة، كان ملازم السنة للنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في كل شيء، ناصحا للأمة، مات سنة 74 للهجرة. طيب، يقول حديث أنس الأول، يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشج ما يكون في الرأس، أي جرح في الرأس يسمى إيه؟ شج. فالأصل أن يكون في الرأس، ثم بعد ذلك استعمل لغير الرأس. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جاءته ضربة على رأسه فشج رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني يوم معركة أحد. قال وكسرت رباعيته، الرباعية أنت عندك الأسنان العلوية في سنتين قدام كده، أي واحدة جنبهم تبقى اسمها رباعية، اللي من هنا واللي من هنا كل واحدة اسمها إيه؟ رباعية، مش كده؟ في اتنين قدام، في اتنين اتنين قدام، اللي جنبها ما تبقاش اسمها ثلاثية، اسمها إيه؟ رباعية، واللي هنا رباعية. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، جنب السنتين الأماميين، كسرت الرباعية، رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء شديد جدا، كسرت رباعيته. هو بس لم يحدث له هذا فقط، هو كمان جحشت ركبته وسقف على جنبه وأخذ ضربة من ابن قمئة على جنبه، هذه الضربة آلمته شهرا. كل هذه المصائب اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار مصيبة الهزيمة، أن المسلمين هزموا في أحد، كل هذا بسبب معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معصية غير متعمدة، يعني معصية للنبي صلى الله عليه وسلم من غير عمد، والله ما قصد الصحابة يعصون، ولكن اجتهدوا فأخطأوا، ما بالك بمن يصر على معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان بيخاف على الأمة، لا تنزل صاعقة ولا ينزل زلزال وتيجي معه، وبعدين بتيجي مصائب اهي، ولكن مصائب بأيدي أهلها، ترى شعبا يقتل نفسه كالشعب الليبي، ترى شعبا يذبح نفسه كالشعب اليمني، وترى مصائب تنزل على المسلمين، فالإنسان يخشى بسبب انتشار الآن معصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يومها حصل أنه قال للرماة 50 من الرماة 50، وأمرهم ألا يتحركوا من أماكنهم، وقال لهم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني لو رأيتمونا تهزمنا والمشركون بيقطعوا فينا حتت، ما لكمش انتوا دعوة، انتوا تقفوا على الجبل جبل الرماة ولا تتحركوا أبدا، دي ثغرة إياكم تدركوها. فكان يجب عليهم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجب. هم لما وقفوا ونظروا المعركة وجدوا المسلمين انتصروا، فلما انتصر المسلمون بدأ المسلمون يجمعوا الغنائم، فأخواننا رضي الله عنهم ظنوا المعركة انتهت وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر كده، يبقى مفيش لازمة من إيه؟ من الوقوف، هيا نجمع غنائم معهم. فأربعون منهم من الخمسين، أربعون من الخمسين نزلوا يجمعوا الغنائم، فضل كان فوق 10، خالد موليد شافهم وكان لسه كافر، جاب القوات ولف موت 10 على طول، وكده بقت ايه؟ بقى المسلمون ما بين فكي الكمش، بقى المسلمون بين فكي الكمش، لان المعركه هنا والجبل هنا. خالد بن الوليد رضي الله عنه من ساعتها، رضي الله عنه بعد ان اسلم، خالد بن الوليد رضي الله عنه جاب، ودي مشكله خالد بن الوليد لا يهزم في معركه ايام الكفر ولا ايام الاسلام، فخالد بن الوليد جاب مجموعه والتف، عمل حركه التفاف حوالين الجيش المسلم، وصعد الجبل اللي هو جبل الرماة وقتل البقية الرماة، فأصبح المسلمون الآن بين المشركين من هنا وبين المشركين من هنا، ودي اسمها حركة الكمش، حركة الكمش. حدثت حركة الكماشة فانقلبت الأحوال وانقلبت الظروف وحصل خلل للمسلمين وبعضهم ذهل ذهول شديد لدرجة واحد فيهم بقى يجري ولا يدري نفسه رايح فين، ومنهم اللي فضل يجري لغاية ما دخل المدينة وهو لا يدري أين هو، وبعضهم حصل له ذهول بقى يضرب في أي مكان حتى يضرب بعض، بقى المسلمون يضربون بعضهم بعضا لدرجة أنهم قتلوا اليمان أبو حزيفة رضي الله عن اليمان وعن حزيفة، لدرجة أنهم قتلوا اليمان وهم في ذهول، وهو حزيفة يقول أبي 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 أبويا مسلم أبي، ومع ذلك لم ينتبهوا فقتلوا اليمان، فقال حزيفة يغفر الله لكم. وهذه خيرية رهيبة في حزيفة، ولذا حزيفة محبوب النبي صلى الله عليه وسلم وأمين سر النبي، لأنه قال للناس اللي قتلوا أباه أنت لو شفت حد بيقتل أبوك قاتلوا أباه، قال يغفر الله لكم، قال يغفر الله لكم. مهم الموقف عصيب وشديد، والصحابة هربوا وكثير من الصحابة فروا، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، هرب الناس كثير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد نفسه وحده صلى الله عليه وسلم، ودي مشكلة كبيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالثبات والشجاعة، أشجع من خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كنا ندرس المتواتر كان من المتواتر شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول أشجع من علي، الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع من علي، الدليل علي بن أبي طالب أشجع الناس، ده اتفاق، ده متواتر. الدليل علي رضي الله عنه يقول كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتد البأس اتقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك النبي أشجع من علي ومن غير علي، أشجع من خلق الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وجد الناس انفضت من حوله فقاتل، وبعض الصحابة طبعا عطف على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يتديه، سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله بقى يصور نفسه حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، السهام تأتي من هنا فيأتي هنا، يجد السهام هنا يأتي هنا، ويلف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم ويلف نفسه حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه سهم كان جاي عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلقاه طلحة رضي الله عنه، فاخترق السهم يده فشلت يده، فكانت يده شلاء رضي الله عنه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمات طلحة ويده شلاء، مات مش لوحده، ده هيموت في الفتنة والعياذ بالله، هيموت في موقعة الجمل، فكلهم يدافعون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طبعا هجم عليه ابن قمئة، فابن قمئة ضربه على جنبه ضربة شديدة وقع منها النبي صلى الله عليه وسلم، والضرب على رأسه، فهو لابس الخوذة صلى الله عليه وسلم، لابس الخوذة ومحنك العمامة، تحنيك العمامة، تلبس الخوذة وتلف العمامة حواليها حيث تتربط من تحت حنكك، وتبقى العمة هنا لها أهمية كبيرة أنها بتحافظ على إيه؟ على الخوذة، والخوذة دي ربنا جعلها سببا تحمي رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خد ضربة شديدة على الخوذة. الضربة الشديدة على الخوذة ماذا فعلت؟ ضربة شديدة جدا، لدرجة أن الخوذة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لها حلقتين عاملين كده حديد، كل حلقة منهم دخلت في وجنته، الحلقة دي والحلقة دي دخلتها في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهه سال دم، والخوذة نفسها ضربت بحيث شد رأسه صلى الله عليه وسلم، والضربة الثانية كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرة وجه يطلع، فسنده بعض الصحابة رضي الله عليهم، لكن جحشت ساقه، جحشت الساق يعني عارف رجلك لما تحك في الأرض فيحدث ان دم ينزل منها، ده اسمه جحش، جحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. فهو لما نظر نفسه ولقى الدم نازل، وشه غرقان دم، وجهه غرقان دم، ورأسه جريحة والسنة مكسورة، تعجب، وفي نبي قوم يعملوا فيه كده؟ هذه الكلمة التي قالها، سؤالي لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا سؤال استنكاري ولا سؤال استفهامي؟ عارفين الفرق؟ انت لما تسأل واحد يستفهم منه ماذا تقرأ يقول أقرأ كتاب كذا، لكن لما تجد واحد يعمل عملا لا يرضيك تقول ماذا تعمل؟ تعمل ايه انت؟ ماذا تفعل؟ هذا ليس سؤالا، هذا استنكار. فهنا كيف يفلح، ازاي تفلحوا، ازاي اللي انتوا عملتوه ده، ايه اللي انتوا عملوه ده؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني جرحوا رأس نبيهم، وجه نبيهم صلى الله. هل هذه الكلمة من الكلام الذي هو وحي يوحى؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ها؟ طب مش كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى؟ لا 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 لا، ليس كل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى. تاني القاعدة، ليس كل ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا يوحى. ولذا بعض العلم قال المقصود بما ينطق عن الهوى يعني القرآن، المقصود بما ينطق عن الهوى يعني القرآن. هذا قول، نحن لسنا مع هذا القول، ولسنا أيضا مع القول الذي يقول كل كلمة ينطقها وحي، لأنه لو كانت كل كلمة ينطقها وحيا لما عاتبه الله عز وجل حين أفتى لنفسه وللصحابة بقبول المن على الأسرى، لأنه هو لما نطق وقال نقبل الفدية، نقبل الفدية من الأسرى، تكلم ولا ما يتكلم؟ تكلم. لو كان الكلام هنا بوحي كيف يعاتبه الله عليه؟ كيف يعاتبه الله عليه؟ لا يمكن، مش كده ولا لا؟ لما أذن لبعض الناس ولم يعلم الذين اتقوا وصدقوا منهم ويعلم الكاذبين، لما أذن لبعضهم عاتبه الله؟ قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك؟ لو كان الإذن كلام والإذن لهم بوحي من الله، هل كان ممكن يقول له ليه لماذا أذنت لهم؟ أجيبه لا. إذن معظم كلام الكلام الذي يحتمل التشريع والحكمة هو وحي يوحى، وأما هناك كلام يقوله بمقتضى جبلته البشرية واجتهاده البشري، وهذا الكلام قد يخطئ وقد يصل. يبقى ثلاث أقوال الآن، ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعرفهم؟ بنقول ثلاثة، لو أنت واخد بالك نقول ثلاثة، حد واخد بالك من ثلاثة؟ قول يا ابن فاي.
الأول أن كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى، وهذا خطأ بدليل قوله تعالى لما أذنت لهم وبدليل هذين الحديثين وغيره. الثاني أن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي يوحى. والثالث أن ما يوحى أن قوله في القرآن فقط هو الذي هو وحي يوحى.
نركز الكلام ثاني،
نركز الكلام ثاني. القول الأول إن مقصود قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى القرآن فقط، هذا قول القرآن فقط هو الذي ليس ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن القرآن يسمى وحي. القول الثاني ضده، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كله حتى الخطأ وحي يوحى. وقالوا أن ربنا بيخليه يخطئ لكي يعلم الأمة، هذا قول الثاني. القول الثالث أن الكلام المحتمل للتشريع والحكمة في القرآن والسنة هو الذي هو وحي يوحى، وأما باقي الكلام فمقتضى جبلته، لا تؤبروا النخل، أذنت لكم، أقبل الفدية، هذا كلام بمقتضى الجبلة البشرية، وهذا هو القول الصحيح. لسه بعض الإخوة مش مركزة، ثلاث أخوان مركزتهم ولا؟ طب حاول تقول، حاول اجتهد، حاول محاولة، أي محاولة يغلط مش مهم. هو القول الأول إن القرآن بس، والقول الثاني كل حاجة، كل حاجة حتى الغلط، حتى الغلط قالوا ربنا بيخليه يغلط ويوفقه لذلك اللي كان يتعلم منه كما خلاه يخطأ في سجود السهو. القول الثالث وهو الراجح إن كل ما يحتمل تشريعا وحكمة من قرآن وحديث قدسية وحديثه هو صلى الله عليه وسلم وكلامه الموفق والحكمة، هذا كل وحي يوحى، هذا كل وحي يوحى، منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، وأما باقي الكلام فبمقتضى الجبلة البشرية له صلى الله عليه وسلم. نعتقد أن قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم إن هذا ليس من الوحي الذي يوحى، لأنه لو كان من الوحي الذي يوحى ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه الله، رد عليه الله قال ليس لك من الأمر شيء، رد عليه ربنا عز وجل ليس لك من الأمر شيء. كده عرفنا الأقوال الثلاثة، قول الثالث أعدى الأقوال. حد عنده لبس في اللبس في الأقوال؟ الحمد لله. فضل كلام جميل، كلام جميل، لكن هذا الكلام برضو يحتاج زيادة. بعض الكلام يقوله لزوجاته، كلام بينه بسيط، فهذا ليس وحي. لما يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، نقول هذا وحي؟ هل هذا وحي؟ مش معه صح، لا يمكن يكون هذا وحي. لما قال لخالد بن الوليد ليس بحرام ولكني لا أجد في قومي فأجدني أعافه على إيه؟ على الضب. الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرضش يكون الضب، والضب ده محبوب العرب، العرب في الجزيرة هناك يحبوا حتكين الضب والجراد، يعشقوهم، يعشقوا الضب والجراد. انت هتعرف من الجراد، هم يعشقوا الضب والجراد. الضب لما وضع خالد بن الوليد ده بتاع الصيد وأسفار واخد على أكل الضب، فالضب اتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم، خالد نفسه فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش راضي يأكل من الضب، فخالد بن الوليد قال له يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه، يعني أعافه يعني إيه؟ ما حبوش، زي ما تقول ما حبش البانية مثلا، ولكني أعافه. فمد يا خالد رضي الله عنه يده فاشتره جر الإناء، ثم أكل وشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل إليه ويتعجب، والشربة تسيل من لحية خالد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من ذلك. قوله ولكني أعافه هذا وحي أجيب؟ هل رجع فيه؟ لا. يبقى إذن برضو القاعدة دي غير مسلمة، فأسلم الأقوال ما قلت لك. كيف يكون وحيا يوحى وهو؟ ما هو بيقول إلا ما رجع فيه، إلا ما رجع فيه، الذي رجع فيه ليس بوحي، هذا اجتهاد منه له فيه أجر صلى الله عليه وسلم. هو قال إلا ما رجعه الله فيه، كل وحي إلا ما رجع. فقلت لا لا لا، ليس كل ما رجع، لأن هناك أشياء لم يراجع عليها وهي ليست بوحي أيضا. يبقى القول العدل هو ها كل ما يحتمل التشريع والحكمة، الحكمة هي الفائدة يعني، كل ما يحتمل التشريع والحكمة فهو وحي يوحى، والباقي من كلام البشر. طيب قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ قول قالها، وانظر إلى عظيم أدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم رأفته وهو مجروح هذه الجروح ومصاب هذه الإصابات. واحد تاني في مكانه، الله يلعنك يا ابو عاده يلي يلي، صح ولا لا؟ الا يلعنه؟ ها ناس بيقتلوه، عاوزين يقتلوه، ده هم يريدون قتله، وكل واحد يقول لك لا نجوت النجا، وابن قمه يقول لا نجوت النجا محمد، يريدون قتله ويؤذونه، اقل شيء يلعنهم، يشتمهم، يسبهم. حصل؟ شوف اللي قاله، انظر، ومع ذلك عاتبه الله ورجعه الله فيه، مع انه لم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ما قالش يا اولاد كذا وكذا يا ملعونين يلي يلي، ما لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وانما تعجب من انهم يريدون ان يجرحوه، ومن رأفته ورحمته ورقته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم انه قال فقط كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت الايه ليس لك من الامر شيء، يعني الامر كله لله عز وجل. اذا الامر هنا المقصود بالتدبير، والتدبير من صفات الربوبية، لأن احنا قلنا الربوبية ها انفراد الله بال ويل ويل يا سلام عمالقة جهابذة قاعدين قدامي، انفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، التدبير بسبب انفراده بالخلق والملك، هو لما خلق وملك دبر سبحانه جل وعلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، ليس له شيء، وكل المخلوقين ليس له شيء، الأمر كله لله، حتى الملائكة اللي بتسير الشمس والرياح والسحب ليس لها شيء، هي مسخرة تفعل ما تؤمر. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، حديث متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهنا كان أيامها تشريع وهو الدعاء عقب قبل نهاية صلاة الفجر، هذا الأمر انتهى لأن كانت حادثة وتمت وخلاص، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنط، وظل شهرا يقنط، شهر يقنط بعد صلاة في صلاة الفجر وخلاص وخلاص. طيب، فقال في صلاة الفجر يقنط. لاحظوا ان القنوت هنا بعد سمع الله لمن حمد، عشان يبقى المسألة الإخوة اللي يقولون ان كل القنوت لازم يكون قبل الركوع، نقول لا، مسألة فيها خلاف وفيها أدلة، مسألة فيها خلاف وفيها الأمر واسع، لأن البعض يريد تضييق ويقول ما في قنوت إلا قبل الركوع. هنا يقول قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ حتى الأخ محمد سيد النهارده كلمني يريد مراجعتي، فقلت له خليها دلوقتي. نعم؟ فيها. هو الحقيقة أنه يجوز قبل وبعد على كل الأحوال، وما جاز في الفريضة جاز في النافلة، فيجوز قبل وبعد، والأولى أكثر القنوت في الوتر أن يكون قبل، أن يعني في الوتر يكون قبل لا بعد. أولى أولى، ولكن بعد القراءة مباشرة قل والله واحد، تسكت وتدعو إن شاء. ما هو ده اللي قاله محمد لسه قاله ده في الآن، ما هو ده الكلام اللي بيقال كثيرا. نعم نعم، فهو القنوت بعض العلم قال يجوز في قبل الركوع وبعده، وبعضهم قال في الفريضة قبل الركوع وبعده، وفي النافلة قبل الركوع. والحقيقة أن الأمر واسع جدا، وهذا ثابت وهذا ثابت، فمن شاء قنط قبل الركوع ومن شاء قنط بعد الركوع، مسألة واسعة جدا. هنا في صلاة الفجر قال بعد الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني اللهم لعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. طيب، أما صفوان بن أمية فهو مكي، هاشم مكي من قريش قرشي، وسهيل بن عمرو كذلك، والحارث بن هشام هذا أيضا من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس باع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وأسلموا وحسن إسلامهم، وهم صحابة أفاضل الثلاثة، حسن أسلموا وحسن إسلامهم وهم صحابة أفاضل رضوان الله عليهم. خلص المسألة، خلص المسألة. فإذا هو داع عليهم ولعنهم، لكن هناك أمر يدبر في السماء، الأمر المدبر في السماء أن هؤلاء سيتوبون وينصلحون ويسلمون ويعفو الله عز وجل عنهم ويصيرون من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا الأمر ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم فيه شيء. صفوان بن أمية أسلم وصار من أفاضل الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنم بن وادي، وادي من الغنم، فأسلم. يعني تعجب، هذا عطاء لا يعطيه إلا نبي. سهيل بن عمرو هذا كان، هذا الرجل يعني كان خطيب القرشيين، وكان لسانه سليط جدا على المسلمين، ولما وهذا الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هذا الذي فاوض النبي، هذا أبو جندل، هذا أبو جندل، أبو جندل هذا ابنه، أبو جندل سبقه للإسلام، وأبو جندل لما أسلم في الحديبية أبوه رفض يسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه في القيود والحديد. وسهيل بن عمرو هو اللي تفاوض وتم صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض كلمة الرحمن، ورفض كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض كل هذا، مع ذلك أراد الله الإسلام، وهو بيحارب المسلمين وقع في أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه، أرى يا رسول الله أن تخلع سنتيه، يعني النبين دول، فيدلع لسانه عشان ما يعرفش يخطب يشتم فينا تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان عايز يكسر له سنانه عشان ما يجي يخطب يتلخبط ويطلع السين فاء وكذا، بحيث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض المسلة. ومن هنا لا يجوز لنا أن نمثل بأسرى الأعداء إذا وقعوا في أيدينا، يعني إذا قاتلنا اليهود وخدنا أسرى منهم ما يصحش تقلع له عينه وتكسر له سنته وتقطع له ودنه، كل هذا لا يجوز. التمثيل بالأسرى لا يجوز، إلا إن ثبت أن هو نفسه مثل عندئذ نعاقبه، يعني نمثل به عقوبة له. ولذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخشى أن يمثل بابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم مش ملجم، ملجم هذا الذي قتل علي رضي الله عنه وهو أشقى الناس، ومع ذلك علي رفض أن يمثله به، بس هو مثله به. عبد الله بن جعفر قطع له ودانه وخلع له عينه وفعل فيه ما فعل. المهم أنه لا ينبغي التمثيل بالكافرين. المهم أن سهيل بن عمرو هذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابة رضي الله عليه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه ويلعنه، ولكن مع ذلك أسلم وحسن إليه إسلام. وكذلك الحارث بن هشام. إذن الأمر كله ها لله سبحانه، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هنا هل يجوز أن ندعو على فلان وفلان بأعينهم؟ نعم يجوز، ولكن أن يتحقق فيهم الكفر ويكون الأمر متيقنا فيهم ذلك، فيجوز أن يدعى عليهم. ويجوز القنوت في النوازل، لأن هذه نازلة يجوز فيها القنوت في النوازل. ولكن لو لاحظتم شيء، أن القانت هنا، القانت مدح، القانط ذم. فلما أقول عليك أنت قانت إذا بمدحك، لما أقول عليك أنت قانط إذا بشتمك. قانت بالتاء يعني الداعي لله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وأما أقول قانط يعني يائس من رحمة الله، فهل نحن قانتون أم قانطون؟ الأولى ولا الثانية؟ ت ولا ط؟ يعني مش طلعت خالص، تاء تلعب، يبقى نحن قانتون، قانتون نقنط لله تبارك وتعالى. فيجوز القنوت، لكن لاحظوا أن القانت هنا هو الإمام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان يقنط في مسجده ما كان هناك قنوت في المسجد الحرام ولا في مسجد قباء ولا في غيره. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أرى أن يكون القنوت للإمام وحده أو أن يكون في جميع المساجد بعد إذنه، يعني أرى أن القنوت يكون في المسجد الأصل الكبير اللي فيه إمام المسلمين، أو أن يكون الحاكم طلب من الناس أن يقنطوا وينزعوا، وإذا كان الملك فهد وغيره بينزل مرسوما للناس أن تصلي صلاة الاستسقاء لأن هذا أمر الإمام فينفذون أمره. أن يكون القنوت للإمام وحده أو أن يكون في غيره من المسجد بإذن الإمام، بإذن الإمام. لا 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 ما يلزم، نحن هو الملك عبد الله في السعودية ولي أمرنا غلط، لكن إن كان الحاكم هنا لا يدري ولا يفهم مسألة القنوت وإحنا محتاجين مطر فإننا نقنط، نحتاجنا المطر. طيب نزل في الموضوعين، ويجوز أن يتعدى سبب النزول. نزلت المرة الأولى لأنه قال ليس لك، لأنه قال كيف يفلح قوم شج نبيه، رأى ربنا يريد أن يقول له سيفلحون، لأن ممن شجك وممن سبب هزيمتك خالد بن الوليد وسوف يفلح، وكثيرون من الذين قاتلوك في أحد سيسلمون منه. قائد المعركة مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان أسلم ولا لا؟ طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيلوم حد، حيلوم قائد المعركة، قائد الجيش الكفري كان أبو سفيان، قد أسلم وحسن الإسلام. فإذا السبب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هؤلاء لا يفلحون، فربنا أراد أن يبين له أنهم يفلحون لأن الأمر له. وهنا لما برضو دعا على فلان وفلان بين الله له أن الذين تدعو عليهم هؤلاء ليس لك أمر شيء، سيتوب الله عليهم، سيهتدون، سيسلمون، فتدبير لله عز وجل. بإذن الإمام. سبحان الله، هنا الأمر مشروع ولا غير مشروع؟ العلماء قالوا الأمر مشروع، لكن هذا الأمر جرى على غير ما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتعامل بالظاهر الآن، الوحي منقطع، الوحي انقطع عنا. وإذا عمر بن الخطاب قال من جاءنا الآن عملناه بالظاهر، انقطع الوحي خلاص. نعين، هو يعين الكافر بعين الذي يؤذيني. لا لا لا، ما عاتبه على التعيين، وإنما عاتبه على أنه لعن هؤلاء والله وهو لا يعلم أن هؤلاء سيسلمون ويهتدون. يجوز لي أن ألعن معينا كافرا إذا ظلمني وتأكد ظلمه لي. يعني لو لقينا دلوقتي أوباما دخل بقواته إلى الإسكندرية لأن نلعن أوباما بعين، لا بأس بذلك. المسلم لا نلعنه أبدا، نحن لا نلعن مسلما أبدا، لأن اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله، الدعاء بالشقاء في النيران، ولا ندعو على مسلم لهذا لأن هذا رضا بالكفر، والله لا يرضى لعباده الكفر. الآن معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم من دعا عليهم ولا عايزين تلعنوا الكفار؟ هات كافر هجم عليك والعنه هو بعين، إذا ما هجم عليك العنه بعينه لما جايز ربنا يهديه، لماذا العنه بعينه؟ إذا هجم إحنا كنا بندعو على رضوان كرديش، كان كل يوم بيقتل مئات من المسلمين البوسنة، كل يوم بيذبح مئات من المسلمين البوسنة، بندعو عليه بعينه هو. كنا بندعي على شارون لما دخل المسجد الأقصى برجاله وعاث فيه فساد. طيب، قال شاء الله لهم الهداية فهداهم للإسلام فكانوا من خيرة جنود الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلصهم له، وفتح الله بهم الدنيا وهدى الله أمما على أيديهم. فهل يكون من العقلاء من يعتقد في رسول الله أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف الكون؟ هذا دليل أن النبي لا يعلم الغيب، صح؟ لأنه لو كان يعلم الغيب لجهد على صفوان يقول لا ده أنا علمت الغيب أن صفوان سيسلم، لكنه لا يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب، العقد عقد زوجته ضاع منه ولم يكن يعلم أين هو، والعقد تحت البعير والنبي لا يعلم، ثلاثة أيام لا يعلم حتى إذا بعث البعير ظهر العقد ما يعرفش. زوجته اتهمت بالزنا، أفضل مخلوقة عائشة من أفضل المخلوقات اتهمت بالزنا وهو لا يعلم، ويقول إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، لا يعلم. فكثير من الأمور لا يعلمها رسول الله، لا يعلم الغيب. أما كونه أخبر بأشياء من الغيب فهذا ليس معناه أنه يعلم الغيب ولا بعض الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا بعض الغيب ولا أي حاجة، حتى إخباره عن نزول عيسى عليه السلام وإخباره عن الدخان والدابة والشمس من مغربها إخباره عن علامات الساعة الآتية بعدين بعد سنين، إخباره بأشياء من علوم الغيب، هذا ليس علم للغيب بل هذا إخبار. ليس الله أعلم بالغيب فأخبر به، وإنما الله أمره أن يخبر بها، وفرق كبير. الغيب مستقل بعلمه الله وحده، ربنا وحده عز وجل يعلم الغيب. الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بها، يعني لم يعلمها وإنما ربنا أوحى ليتكلم في ساعتها فتكلم إخبارا لا علما، لأن العلم يكون مستقر إن شئت أخبرت به وإن شئت لم تخبر به. إنما العلم ليس علم الغيب ليس مستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا كليا ولا جزئيا، لأن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذا ربنا عز وجل لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يرسل من بين يديه ومن خلفه رسلا، هنا لا يطلع على الغيب ولكن يأمره بالإخبار عن أشياء من الغيب. ولذا الآن المسائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمها أيضا، فهل مع ذلك نحن نعلم الغيب؟ يعني أنت الآن تعلم أن عيسى عليه السلام سينزل في غزوان ولا لا، وتعلم أن الشمس تطلع من مغربها ولا لا، هل معنى ذلك أن أسميك عالم الغيب؟ لا لا، أنت تخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ربنا جل أمره أن يخبر بها، أما أنه يعلمها لا ما يعلمها. فالآن صار عندنا خبر هو أخبرنا به ونحن نخبر به تبعا لخبره، فإذا أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها يبقى قل عني لما أخبرك بها وأنت لا تعلمه أني كمن أعلمها، وقل لغيرك الذي لا يعلم قبل أن يعلم هذه الأشياء قل له خلي بالك أنا سأخبرك الآن بأشياء من الغيب لتعلم أني أعلم بعض الغيب، يجوز لك أن تقول هذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم الله أخبرك، يبقى علم الغيب فين؟ وحده. واضحة كده ولا لسه فيها شوية؟ لأن بعض الأخوة بيعتقد أن الرسول يعلم بعض أشياء من الغيب، غلط، هو لا يعلم أي شيء من الغيب صلى الله عليه وسلم نهائيا. بعضكم بيعتقد ذلك، بعضكم بيعتقد أن الرسول أي رسول بيعلم بعض أشياء من الغيب ربنا بيعلمه إياه، غلط خطأ. ما في رسول بما في محمد صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الغيب، وإنما هو يخبر بأشياء نتيجة إخبار الله له، وكذلك نحن نخبر. فإن قلت هو يعلم، قل عن نفسك تعلم، ودي مسألة مش محتاجة مناقشة خالص، لأن هذا كلام العلماء أجمعين. إلا رضا في يعمل إيه ده؟ ها؟ يعمل إيه لما يرتضي بالرسول؟ يظهره ما قالت الآيات، فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغ رسالة. ما تكمل الآية، لا تستدلوا بآية قبل أن تكملوها، زي امبارح اللي قال لي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله المستعان. طيب، يستفاد من هذين الحديثين وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء. هذا النبي هو، والنبي يمرض وش مرض وأصابه الحمى صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وهذه أصابه الشجة وكسر الرباعية وجحش الساق، ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. طالما بيجيلهم الأمراض والأسقام والأوجاع والابتلاءات، هم بشر مثلنا، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. يعني بعض الناس يرى في معجزات فيعتقد الألوهية، زي النصارى يقولون أنتم أنفسكم تشهدون أن عيسى يحيي الموتى، تقول نعم، يقول إذن هو الله، لأنه لا يحيي الموتى إلا الله، فقلنا يحيي الموتى بإذن الله، وإلا يبقى ملك الموت، يبقى إسرافيل أيضا الله، لأن إسرافيل سينفخ في الصور فيحيي الموتى. قال فيه مشروعية القنوت في النوازل. ما معنى كلمة مشروعية؟ كلمة مشروعية إما مباح وإما واجب وإما مستحب، يبقى كلمة مشروعية لوحدها يعني ضد الحرمة فقط، ضد أنه حرام، لكن هل هي واجب ولا مستحب ولا مباح تحتاج لدليل آخر. في جواز الدعاء على جواز الدعاء على المشركين بأعينهم في الصلاة، ولا يؤثر ذلك في الصلاة، يعني لا يعد كلاما يخرج العبد من الصلاة. وفيه أن الأمر والملك كله لله، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وسادات الصحابة يؤمنون يقولون آمين، فلم يستجب لهم في المدعو عليهم، ثم هداهم الله للإيمان. وهذا شيء يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سؤال في الحديثين دول؟ نعم يا شيخ. ثلاثة، وفي جواز دعاء المشركين بأعينه في الصلاة، جواز، مجرد الجواز. إذا الشيخ حريص جدا لا تجد في الثلاث حاجات، قال جواز مشروعية، جواز مشروعية، ما قال استحباب ولا وجوب، قال جواز. أنا أرى أنه لا ندعو عليهم إلا إن أذونا، أما إن لم يؤذونا فأنا أرى الدعاء لهم. ولذا قالت اللجنة الدائمة، قالت ينبغي الدعاء للحاكم وإن كان كافرا كفرا بواح، ينبغي الدعاء للحاكم وإن كان كافرا كفرا بواح، لأننا إذا دعونا له فانصلح صلاحه له وللأمة. الحديث التاسع، صدق الإيمان. فضل نعم. طيب نعم، أما القرآن خلاص خارج نطاق المناسب، مش كده؟ القرآن وحي كله، وأما الأحاديث التي صحت والتي حسنت فكلها وحي، كلها وحي، منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق، كلها وحي. وأما الأحاديث الموضوعة فدي لا شأن للنبي صلى الله عليه وسلم بها لأنه لم يقلها، وأما كلامه العادي فهذا بحكم البشرية والجبلة واضح على طول، أنت أي عاقل تقول له، زي ما أخوك لما قال لي إلا ما رجع فيه، قلت له لا، في كلام لم يراجع فيه ولكن واضح أنه كلام دنيا، لما يقول عن الضب ولكني أعاف، هل هذا الأمر فيه تشريع؟ لا، ليس فيه شيء. ما هو الدليل؟ إن ما كان فيه حكمة وتشريع هذا هو الوحي الذي يوحى، لأن الوحي ملزم للأمة، أما غيره فليس بملزم للأمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب ولكني أعاف، ملزم ولا غير ملزم؟ ها؟ غير ملزم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ملزم ولا غير ملزم؟ ملزم. يبقى خلاص ما كان ملزما للأمة حتى على سبيل الاستحباب فهو الشريع، وما كان غير ملزم فلا. فلا فعله وفعله المقصود بالجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، هذا غير الكلام، كلمة الكلام كلمة الكلام. أما أفعاله يعني عدد مرات أكله وعدد مرات شربه وعدد مرات تبوله، فدي أشياء ما يلزمني اتباعه فيها، وهناك أشياء يحرم اتباعه فيها كما علمت. الحديث التاسع صدق الإيمان. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا حديث خطير جدا، حديث خطير جدا، يضع كل مسلم على المحك. كل مسلم فينا المفروض الحديث ده يرعبه يخيفه، لأن الإنسان في لحظة صدق مع نفسه يسأل نفسه: هل فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين وأحب إلي من نفسي؟ ربما تقول هذا بلسانك أو بعقلك، لكن ما استقر في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هذا لأننا وجدنا أناسا عند المحك والاختبار خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يزعموا بعدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم، لا يمكن. بعد أن عرفوا أن هذا الأمر لا يحبه رسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعله رسول صلى الله عليه وسلم، بدعة وضلالة، ثم أصروا عليه، ثم يأتي ويزعم أنه يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، كيف يعني؟ احنا لما قلنا لبعض الناس هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهرات والثورات، وقرأنا لهم 18 حديث في البخاري ومسلم تحرم المظاهرات وتحرم الثورات، قال بعضهم: ما يلزمني. إذا قال ما يلزمني ثم يزعم أنه بيحب الله ورسوله أكثر من نفسه وأهله وأبيه ووالده وولده، كاذب والله، والله كاذب. وكل مبتدع تظهر له بدعته ويصر عليها إن ادعى المحبة فهو كاذب، كاذب لا محالة، كاذب لا محالة. فهذا الحديث خطير، ونحن كمان نتكلم، وربما لو كل واحد فينا خلى إلى نفسه وجلس مع نفسه جلسة محاسبة قطعية وسأل نفسه بصدق، أنت لوحدك بقى، كل واحد فينا يسأل نفسه لوحده: أنا فعلا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله على نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين؟ مشكلة، مشكلة لا داعي للجواب، لا داعي للجواب، متفق عليه. طيب، إن إدارة شرح الشيخ يقول: لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان، جميل جدا قوله حق الإيمان، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة، فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة، ويفوق حب أفلاس كبد يعني أولاده، ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة، إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. كلام عظيم. علامة ذلك، لما قلت لك اختبر نفسك وخلي فيه علامة، قال: علامة ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها، وما يحبه الله ورسوله على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم ولو أسخط جميع الناس. قوله لا يؤمن هذا نفي للإيمان، والنفي له ثلاث معان. فين طلاب العلم؟ لا، إما تنفي وجود الشيء أو تنفي صحة الشيء أو تنفي كمال الشيء. ثاني، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال، دي مهمة جدا طالب العلم يعرفها حتى لا يلبس عليه التكفيرين بعد كده، يجيب له آيات يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لو أنت عارف معاني لا، معاني النفي، لن يلبس عليك المبتدع. لا، إما تنفي وجود الشيء كما تقول لا غول، فيش غول، غول ده كذب، فيش حاجة اسمها غول، لا غول، فيش حاجة اسمها الغول، فانت بتنفي وجود الغول كويس، وتنفي صحة الشيء. لا إله إلا الله، مع إن في إله غير الله، في آلهة غير الله ولا لا؟ في آلهة غير الله. فأنت لما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، يعني لا إله موجود إلا الله، كذا في آلهة موجودة، إذا لا إله صحيح إلا الله، لا إله صحة حقا إلا الله. أو لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة إلا بأم الكتاب، مش كده؟ وهناك نفي كمان، نفي كمان، لا إيمان لمن لا أمان له. ليس معنى أنه منعدم الإيمان لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، لكن شخص ملوش أمان، يبقى لا إيمان لمن لا أمان له، يعني لا إيمان كامل، لا إيمان تام، إيمانه ناقص، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هنا النفي، هنا نفي كمان، لأنه لو لم يكن نفي كمان يبقى لازم تكفر شرب الخمرة، وتكفر الزاني، وتكفر السارق، وتكفر مرتكب الكبيرة، وتبقى أنت أبو إسحاق الحويني خلاص بقى. ما خلاص، ما أنت هتبقى أبو إسحاق الحويني كده خلاص، تروح أنت أبو دم مرايا كده وتقول شارب الخمر كافر، المصر عليها كافر، والسارق المصر كافر، أنا أبو إسحاق الحويني، أنا أبو إسحاق الحويني، أنا أبو إسحاق الحويني على طول. هذا منهج غلط، منهج مخالف لأهل السنة ومخالف للسلف، ومنهج هو ابتدعه، مبتدع، مبتدع من دماغه، منهج غلط. نحن لا يعني نلوم على كلامه، نحرض ونحذر الناس من البدعة. الناس فاكرين بنقعد نشتم الناس، مش تمشي حد. احنا القصد تحذير الناس من الوقوع في النيران والوقوع في البدعة الشديدة هذه. إذن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى وهو مؤمن إيه؟ كامل. يبقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، نفي كمان. يبقى لو حكموا غيرك وحكموا القوانين الوضعية ليسوا كامل الإيمان، ولكنهم مسلمون. عرفنا شباب؟ ولذا هذه الآية باتفاق المفسرين لا تنفي الإيمان، لا تنفي الإيمان المطلق، وإنما تنفي، لا تنفي مطلق الإيمان وإنما تنفي الإيمان المطلق، يعني تنفي كمال الإيمان، كمال الإيمان، تنفي كمال الإيمان، بدليل إن الأنصار لم يقبلوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطى المهاجرين وتركهم، ولم يقبل كثير من الصحابة حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ومع ذلك ما كفروا. والرجل في البخاري لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ضده لصالح الزبير بن العوام قال أولو كان ابن عمتك، ده أنت بتحكم له عشان ابن عمتك. هل هذا الرجل رضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سلم تسليما؟ كفر؟ لا. إذا معنى كده أن ترك حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفر ببساطة شديدة. فهم يلبسون علينا بهذه الآيات، نقول لهم طيب والله، طيب انتوا علماء، هنرجع للمفسرين الكبار، ترجع للمفسرين الكبار تقول لك لا دي نفي كمال الإيمان، ما فيهاش كفر ولا حاجة، فتستغرب من هؤلاء الناس. هداهم الله، هداهم الله. يبقى إذن لا لها ثلاث معاني: نفي الوجود كله، لا غول، لا غول كويس، لا رب إلا الله، حقيقة لا رب، لأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله فعلا حقيقة، لكن إله غير الله فيه، في آلهة غير الله، لكن مفيش أرباب غير الله، ما فيش. الربوبية بمعناها الخلق والملك والتدبير، ما في إلا الله. أما الألوهية، في غير الله يعبد ويستغاث به ويتوسل إليه ويطرح بين يديه ويخشع له ويخضع له. وروح عند البدو وانت تشوف خاشعين خاضعين عند هذه الرمة الجيفة المسمى بالبنوان. رب الأرباب كلمة صحيحة من الأرباب، اللي هم الأرباب بمعنى السيادة وليس بمعنى الملك والخلق والتدبير، السيادة. لذا قال يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواه، يعني على العزيز. فالربوبية اللي هي بمعنى السيادة فقط، أما الخلق الملك الله وحده خلاص كده. يبقى لو قلت لا رب إلا الله هذا نفي وجود، ولو قلت لا إله إلا الله هذا نفي صحة، ماشي كده. ولو قلت لا إيمان لمن غشنا نفي كمال، مش كل واحد غش فكفر، مش كل واحد سرق كفر، مش كل واحد شرب خمرة كفر، كلنا عصاه وأولاد عصاه. هنا نرجع تاني الحديث لا يؤمن أحدكم، معناها إيه بقى دي؟ نفي وجود ولا نفي صحة ولا تختاروا نفي الكمال وأنتم محترمين نفسكم؟ نفي كمال. ليه بقول محترمين نفسكم ليه؟ لأن قلت لك الأول خد بالك وقعد راجع مع نفسك، ممكن تكون أنت برضو إيه في حقيقتك لا تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أهلك ووالدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين، ممكن ولا لا؟ الله أعلم، الله أعلم أنت مع نفسك إيه، والله أعلم أنا كمان مع نفسي، الله أعلم، أنا لا أدري أنا. فبالتالي خلينا كده محترمين نفسنا ونقول إن النفي هنا نفي نفي كمان. موافقين؟ موافقين كويس. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا تاما أو إيمانا كاملا أو إيمانا واجبا، لأنه لا فرق بين الإيمان التام والإيمان الكامل والإيمان الواجب وحدة، والإيمان المطلق أربع كلمات لها معنى واحد. عايز حد يعدهم لي؟ ها، التام والكامل والواجب والمطلق. لا الإيمان السمعي لا 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 ما يرضى عليه. الإيمان التام هو الإيمان الكامل، والإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، ماشي كده، وهو الإيمان الواجب. لكن مطلق الإيمان هو الإيمان الصحيح، مطلق الإيمان أصل الإيمان هذا أمر آخر. فهنا نفي لمطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ ها؟ الإيمان المطلق يعني نفي كمال الإيمان، يبقى فيه إيمان بس ناقص. بس عشان كده انت لو جيت لواحد مثلا خمرجي دلوقتي ولا حاجة وقال له اخي ده الرسول قال كذا وكذا وكذا، واضح كده ان انت لك والله بحبه قوي. طب بتحبه اكتر من نفسك؟ هقول لك صراحة لا، ما انا مش قادر ابطل. اهو هنا هتقول له كفرت بمقتضى الحديث ولا هتقول له ايه؟ احترم نفسك، تقول له ايمانك ناقص. لا يؤمن احدكم حتى اكون انا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا هو يكون احب، هو يكون احب الينا بذاته وبسنته، مش بذاته بس. عشان نفترق عن الصوفيه، الصوفيه بيعتقدوا ان محمد صلى الله عليه وسلم بذاته احب من كل شيء، نحن نعتقد انه بذاته وسنته. هم عشان كده بيحبوه هو ويسيبوا السنه، فنفسه كل واحد فيهم يروح يقف عند الشباك ويبص على الغرفة النبوية ويلمس الجسد ويبوس ويقعد يبوس الحجارة، أهبل صح؟ احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب سنته، لكن لا نريد ان احنا نقعد نقبل العتاب ونقبل الحجارة ونقف على الشبابيك ونمسك النحاس، لا 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 لا، نحبه هو، نحب شعره ولونه وجلده وجسمه صلى الله عليه وسلم، ونحب بقى سنته كلها على طول، هي دي. فلا يؤمن احدكم حتى اكون بسنتي وذاتي، عند الصوفية بإيه؟ بذات. أحب إليه من ولده، أحب يعني أكثر حبا من ولده ووالده والناس أجمعين، ولم يقل من نفسه، وإن كان هناك حديث آخر حتى أكون أحب إليك من حديث عمر، لكن قوله ولده لأن غالب الناس يتظاهرون بأنه يحب ولده أكثر من نفسه، ولذا تلاقي الناس كلها يقول لك أنا بحب ابنك أكثر من نفسه، وما بحبش حد بأحسن منا إلا ابني. مش صحيح. قول له بقى، قول له مثلا ما تهجرش قوي، ما تخرفش قوي، لان انت يوم القيامه هتفر من ابنك يا حبيبي. ما تقوليش كلام ان انت بتحب ان ابنك يبقى احسن منك لحبك لذاتك، عايز انت تبقى مستمر في العالم، عايز بعد ما تموت ابنك يكمل المسيره ليك انت، فانت الحقيقه بتحب نفسك في ولدك. اما ان تقول بحب ولدي اكثر من نفسي كاذب، بدليل يوم القيامه سيفر المرء من ايه؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، قال بنيه لأن الابن أحب من البنت. فمحدش يدعي أنه يحب ولده أكثر من نفسه، غير صحيح غير صحيح غير صحيح. كل واحد بيحب نفسه أكثر شيء، هذه الحقيقة، الحقيقة اللي يكشفها يوم القيامة. ولذا المصريون صدقوا لما قالوا إذا جاء الطوفان حط ابنك تحت رجليك، صدقوا. طيب، فلابد من تقديم طاعة الله ورسوله على كل طاعة غيرها، وما يحبه الله ورسوله على ما يحبه جميع الناس قريبهم وبعيدهم. فهذا كلام جميل جدا، ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوافر فيه ثلاث خصال، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه لفظ لله وهو يساوي في الله. لا لا استنى، يحب في الله يحب لله، هي في يعني لم. ولذا لما معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب فلان في الله، قال هذا اخبره. ومن السنه ان تقول لحبيبك ان تقول انه يحبك فيه احبك في الله. هل يجوز ان تقول احبك لله؟ نعم اهو، فلا فرق بين فيه واللام هنا. ان يحب المرء لا يحب الا الله، يعني يحب فيه في الله. وهذا ممنوع الا على الصالحين والمتقين والمحسنين. ولذا يلام تلام جماعة التبليغ، يروح لواحد أشد الناس فسقا، أنا بحبك في الله، يا راجل فتحك عليه، حبني في الله عليه، حبني في الله عليه، ده أنا راجل بشرب خمرة وتارك صلاة، حبني في الله عليه، حبني في الله عليه، ما تحبش عليه، حبش عليه، ما تكذبش، ما تكذبش. نحن لا نحب العصاة ولا نحب الفسقة، وإنما ننصحه، قل له أنا أريد أنصحك في الله، أنا أريد أن أنقذك من النار، لكن أنا بحبك، حبني فيه، حبني إزاي؟ فلا داعي للكذب. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر وفروعه. أنا زودت فروع للتفهيم لا للزيادة على الحديث. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الجزء الثالث من الحديث هتقولي طب أنا مالا، أنا مولود مسلم مش كده، أنا الكلام على أن تعود في الإيه؟ في الكفر. أنت أصلا لست كافرا، أنت أصلا مسلم ابن مسلم، لكن أن يعود في الكفر، تفهمها الكفر وفروع الكفر. جميع المعاصي شعب الكفر، جميع المعاصي شعب الكفر، الزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة والكذب وهو كل هذا شعب الكفر. فلذا الذي لم يكن فينا كافرا ثم أسلم، كبعض الإخوة الفرنسيين والأجانب اللي لم كانوا كفارا وأسلموا، وبعض الناس جالسين هنا وهم مسلمون وآباؤهم وأمهاتهم كفار، فهؤلاء لابد أن يكرهوا أن يعودوا في الكفر كما يكرهون أن يخزوا في النار. أما باقي الإخوة اللي هو مسلمون ولدوا مسلمين، فإنهم يكرهون أن يعودوا إلى فروع الكفر، يعني كانوا على معصية، فيكره أن يعود إلى تلك المعصية كما يكره أن يخزف في النار. أعيد تشكيل الحديث، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حديث متفق عليه. فاعلم أن أنواع المحبة ثلاثة: محبة الله، هذا أصل الإيمان والتوحيد، وكل محبة ناتج عنها على طول. المحبة في الله أو لله، أحسنتم، وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال كالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأزمنة كرمضان وليلة القدر والعشر اللي هو من ذي الحجة، والأمكنة كمكة والمدينة والمساجد بيوت الله وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالثة محبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. استفاد من هذا الحديث المؤمن حق الإيمان، جزاه الله خير، حق الإيمان كمال الإيمان، هو الذي يقدم حب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حب الناس. معنى ذلك أن لو كانت من يقدم حب الناس على حب المصطفى فهو ليس حق الإيمان. كلام جميل. خص الرسول صلى الله عليه وسلم الولد والوالد لتعلق المرء بهما أكثر من غيرهما. الأصل أن الإنسان يحب ولده أكثر من والده، لكن العرب تزعم أنهم يحبون الآباء أكثر من الأبناء، هذا زعم العرب وهو مستقر عند العرب. ولذا لما يقول لك لا يقول لك فداك ابني وبنتي، وإنما يقول فداك إيه؟ أبي وأم، لأنهم يعظمون الآباء. خلاص. في هذا الحديث توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس، وهذا هو الواجب على كل الرسول أولا. يا أخواننا، نحن في القبر لما ننزل القبر سنسأل: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ لن تسأل ابن تيمية ولا عن الفوزان ولا عن ابن باس ولا عن الشيخ ابن عثيمين ولا حد، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى حرصنا سيكون على اتباعه هو بس، ولذا كل ما واحد بيكلمنا في مسألة يقول لك قال الشيخ قال الشيخ نقول له اعمل معروف الشيوخ على رأسه هات لنا دليل، لأن احنا سنسأل في القبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عن غيره وليس عن غيره. واضح كده؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في إشكال يا شيخ؟